والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أنس أموري قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا الحديث أغلب أهل العلم على تضعيفه، أغلب أهل العلم، جماهير أهل العلم على تضعيفه، ولكن على العمل بمقتضاه. يعني أما السند فهم يضعفونه، وأما المتن فهم يقوونه، لأنه لا شك أن وجه الله عز وجل عظيم جدا، فلا يسأل به إلا أعظم شيء، وأعظم شيء يريده المؤمن هو الجنة. فإن قلت لي: ولكن الهدف الأصلي لنا هو رؤية الله يوم القيامة، أقول لك: لا يمكن رؤية الله يوم القيامة إلا بعد دخول الجنة. لا يمكن أبدا أن تنظر إلى وجه الله الكريم وتحدث لك هذه اللذة العظيمة جدا إلا إذا دخلت الجنة. فدخول الجنة هو التمهيد للنظر إلى وجه الله الكريم. فكل ما في الجنة من نعيم، كل ما في الجنة من نعيم، من جنات وعيون وأنهار ومن حور ومن أشجار ومن ثمار ومن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء الصحابة رضي الله عليهم. الجنة فيها نعيم عظيم جدا. كل هذا النعيم الذي في الجنة قليل جدا 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 بالنسبة للتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهذا أعظم ما يريده المسلم. ولذا لما ترى بعض جماعة مثلا تقول إن دخول الجنة أسمى أمانينا، هذا غلط. أسمى أمانينا النظر إلى وجه الله الكريم. أسمى الأماني هو النظر إلى وجه الله الكريم. إذن وجه الله له من العظمة ما هو معلوم، وبالتالي لا نسأل به شيئا بسيطا، وإنما لا نسأل به إلا الجنة. طيب، نحن إذا سألنا بوجه الله سنسأل من؟ إما أن نسأل الناس، وإما أن نسأل الله. فيكون معنى الحديث: إذا سألت الناس فاسألهم، يعني إذا طلبت منهم. السؤال هنا ليس سؤال استفسار، بل السؤال هنا هو سؤال طلب، اللي هو مقتضى قول الله: وأما السائلة فلا تنهر، يعني الطلب. فإذا سألت الناس يعني طلبت منهم بوجه الله، فاطلب منهم شيئا يؤدي إلى الجنة. يعني تطلب منهم الإعانة على الطاعة مثلا، التعاون على البر، التعاون على تقوى الله عز وجل. أن تسأل الناس بوجه الله أن نقيم مسجدا، أن تسأل الناس بوجه الله أن نخرج للجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله عز وجل. لكن لا تقل لأحد من المخلوقين أبدا: أسألك بوجه الله أن تعطيني شيئا لأولادي، أن تعطيني دواء، أن تعطيني كتابا، أن تحملني معك، أن تسندني إذا وقعت، أن تذهب بي إلى الطبيب. سؤال الناس الذي هو الماعون هذا لا يكون بوجه الله. تقول له: أسألك أن تعطيني كذا. يمكن أن تقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا، لكن بوجه الله لا. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. احنا قلنا السؤال يعني الطلب. لا، الطلب ليس الدعاء. السؤال يعني الطلب الذي يسألك لا يدعوك، الذي يقول لك: أعطيني جنيها أو أعطيني رغيفا، هذا لا يدعوك، هذا يسألك، يعني يطلب منك. فالسؤال هنا بمعنى الطلب، بمعنى الطلب. والطلب يكون إما أن تطلب من المخلوقين، وإما أن تطلب من الخالق. صح، تطلب من المخلوقين ما يقدرون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، يعني فيما لا يقدر عليه المخلوقون. أما إذا شيء يقدر عليه المخلوقون نسألهم. ولذا قال الله عز وجل: ويسألونك عن ويسألونك عن ويسألونك عن. هل يسألون محمدا أم يسألون الله؟ طيب مع أن الله قال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لها إذا قال لهم وإذا سألت فاسأل لله، يبقى إذا سألت يعني إذا طلبت شيء لا يقدر عليه المخلوقون. أما سؤال الخلق معلوم، هذا معلوم، والله عز وجل قال وأما السائل فلا تنهر، يعني وأما الذي يسألك أنت فلا تنهر. إذن السؤال يعني الطلب هنا المقصود به الطلب وليس الاستفسار وليس الدعاء، وإنما الطلب. الطلب يكون من الناس أو من الله، أما من الناس فيسألون ما يقدرون عليه، أعطيني زجاجة ماء، أعطيني كوب من الشاي، ركبني معك سيارة، سلفني كذا، هذا كله مما يقدر عليه الناس. لكن الذي لا يقدر عليه الناس فيسأل به ربي عز وجل، فأقول اغفر لي ذنوبي. أنا لا أستطيع أن أقول لإنسان اغفر لي ذنوبي إلا إذا كان الذنب في حقه هو، فأقول له اغفر لي يا فلان. يعني أنت لو اشتمت فلانا يجوز أن تقول لفلان اغفر لي. ولذا قال الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فإذا سألنا الناس بالله، سألنا بوجه الله، لا نسألهم بوجه الله إلا شيئا، ها الجنة أو ما يؤدي إليه فقط. لكن لا أقول بوجه الله يا مصطفى أعطيني 1000 جنيه أنا في ضيق، هذا لا يجوز، هذا حرام. يا أسألك يا مصطفى أن تدلني على طبيب يعالجني أو يعالج زوجتي أو يعالج ابني، هذا كله لا يسأل، وإنما نسأل بوجه الله ما يؤدي إلى الجنة. هذا بالنسبة للمخلوقين. أما إذا سألنا الله فنقول يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب، لكن لا نقول يا رب أسألك بوجهك إلا إيه؟ إلا الجنة، إلا الجنة. أو ما هو ضدها بحيث يؤدي إليها، يعني الاستعاذة بالله من النار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. طيب يبقى لا يسأل يعني لا يطلب، لا يسأل هنا بمعنى لا يطلب بوجه الله، يعني أن تحلف عليه أو تسأله بوجهه هو. ووجه الله صفة ذات، هل الوجه هو الوجه أم هو ذات الله نفسه أم هو ما يراد به رضا الله؟ لأن الإنسان لما يعمل ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء مرضات الله، فهل وجه الله معناه وجه الوجه الحقيقي والله له وجه حقيقي، أم يقصد به يسأل الله نفسه يعني بذات الله عز وجل، والوجه ممكن يبقى معناه الذات لقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى، هنا يعني يبقى ذات ربك سبحانه وتعالى بوجهه وبصفاته كلها. فممكن كلمة الوجه تعني الذات، وممكن كلمة الوجه تعني المرضاه مرضات الله عز وجل إذا كان السياق يحتمل هذا. ولكن إذا كان معناها الذات في السياق أو معناها ما يرضيه في السياق، إلا أنها لا تنفي أن الله له وجه، أن الله له وجه سبحانه، وجه حقيقي فيه عينان، وجه حقيقي فيه عينان. لكن هل فيه تفاصيل أخرى نعرفه عن الوجه؟ يعني هل فيه خد أو فيه شفاه أو فيه أنف أو فيه فم أو فيه لسان أو فيه ذقن؟ ما ندري، لا نثبت ولا ننفي. فلو واحد سألك هل الله له وجه؟ ها؟ نعم أكيد له وجه. طيب هل هذا الوجه فيه عينان؟ نعم. طيب هل هذا الوجه فيه أنف؟ لا ولا نعم؟ ولا لا ولا نعم، ما ندري، ما نقول نعم ولا لا. هذا الوجه فيه فم؟ ما ندري، لا ندري. هل هذا الوجه يقتضي مثل وجوه المخلوقين يعني عروق واتصالات بتركيب جسم؟ لأن طبعا المعتزلة نفوا صفات الله عز وجل كلها، حتى وبالذات الوجه، والأشاعرة اللي هم الأزهر كله والمفتين وكله كله كل هؤلاء ينفون الوجه، ما يثبتون لله عز وجل وجها أبدا أبدا، لأنهم يقولون الوجه يقتضي التمثيل، ولأن الإنسان له وجه، فإذا قلنا الله له وجه فقد شبهنا الله بالإنسان. طيب إذن مسألة الوجه نقول الله له وجه حقيقي، إما في السياقات، إما أن يقصد به الوجه الحقيقي، وإما أن يقصد به الذات إذا كان السياق يحتمل هذا دون أن ننفي الوجه، وإما أن يقصد به مرضاة الله، لأن الذي يعمل ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء مرضاة الله، ولكن أيضا من دون أن ينفي الوجه. هل نسأل بوجه الله؟ نعم نسأل بوجه الله، شرط أن نسأل فقط الجنة، الجنة فقط، سواء سألنا من المخلوقين أو سألنا من الخالق، سألنا من المخلوقين أو سألنا من الخالق. فإذا سألنا الناس نسألهم شيئا يقصد به الوصول إلى الجنة. فلما أقول أسألك بوجه الله أن تعلمني التوحيد، ماذا أقصد؟ لو قصدت الجنة نعم يجوز، لكن لو قصدت العلم الشرعي فقط، لو قصدت العلم الشرعي لكي أتفقه فيه، لو قصدت العلم الشرعي لكي أبرز فيه، لا لا يجوز، لابد يكون مقصدي علمني التوحيد لأدخل الجنة، ويكون حاضر النية في هذا. إذا لم يكن حاضر النية وأنت تقول له علمني العقيدة، إذا لم يكن في ذهنك حاضر فقط دخول الجنة فلا يجوز. أما سؤال الله فنسأل الله بأسمائه وبصفاته العلى سبحانه، لكن لا أسأل بوجهه إلا الجنة. فهل يجوز أن أقول أسألك يا ربي أن تشفيني؟ أجيبه طبعا، وإذا مرضت فهو من أسمائه الشافي. لكن هل أقول أسألك بوجهك أن تشفيني؟ حرام حرام. فلا أقول أسألك بوجهك أن تشفيني، أسألك بوجهك أن تجمعني مع فلانة، أسألك بوجهك أن تغنيني عن الناس، أسألك بوجهك أن ترزق أولادي كذا، أسألك لا يجوز نهائيا، فقط أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة فقط لا غير، فقط لا غير. لهذا مقتضى إيه؟ هذا الحديث. وهذا الحديث وإن ضعف سنده إلا أن متنه متفق على العمل به. قال عن جابر، يعني عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل. هنا لا يسأل هذه لنا هي، يعني لا تسألوا، يعني حرام أن تسألوا بوجه الله. هنا قال لا يسأل، من الذي يسأل؟ مقصود به من يسأل هنا؟ الناس أو الله؟ أي مسؤول؟ أي مسؤول؟ الله أو الناس؟ يبقى لا يسأل أحد، يبقى لا يسأل أحد، وأحد تشمل الله عز وجل أو أي أحد من الناس أو أي شيء آخر، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب هل يجوز أن نسأل بحق الله؟ أجيبه. طيب بحق جلال الله؟ لا، كل ده حرام. ما في، لا يوجد شيء اسمه أن تسأل بحق الله. حق الله مخلوق، حق الله مخلوق، لا يجوز أن نسأل به. طيب يبقى لا يسأل أحد، سواء كان المقصود الله نفسه أو غير الله عز وجل، بوجه الله إلا الجنة فقط. فإذا سألت شيئا غير الجنة وكان الغرض الجنة فلا بأس. أو أسأل بوجه الله الاستعاذة من النار، لأن الاستعاذة من النار تؤدي إلى دخول، لأن الله قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فلن يدخل الجنة إلا من زحزح عن النار. لا يمكن بالنسبة للمكلفين، لكن هناك من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هناك من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة، مثل إيه؟ الصغار، ماشي، وإن كان الصغار زحزح عن النار أيضا، لأن ربنا سبحانه وعد سبحانه بذلك، وإلا كان في الأول لا يكون بأبائه. لكن الذين سيدخلون الجنة من غير ما يزحزحوا عن النار خلق يخلقهم الله خصيصا ويدخلهم الجنة، لأن الجنة العدد اللي فيها رغم أنها عرضها عرض سماوات الأرض خالية، عدد أهلها قليل جدا، فيخلق الله خلقا يدخلهم الجنة. طيب إذن لا يسأل، المقصود لا يسأل إيه؟ أحد بوجه الله إلا الجنة. طيب السؤال، هناك الاستعاذة، يجوز أن نستعيذ بوجه الله؟ نعم يجوز أن نستعيذ بوجه الله من أي شيء، من الفتن، من النيران، من غيره، لا بأس، لأن السؤال غير الاستعاذة، السؤال غير الاستعاذة. ولذا ممكن أستعيذ بصفة، لكن لا يمكن أسأل صفة. يعني ممكن أستغيث أقول برحمتك أستغيث، صح، أو أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأعاذ. لكن هل يجوز أن أقول يا قدرة الله؟ هذا شرك، شرك أكبر، هذا شرك أكبر. سؤال دعاء الصفة شرك أكبر، لكن الاستعاذة بالصفة جائز، الاستعاذة بالصفة صفة الله جائز، أما دعاء الصفة نفسه هذا لا يجوز أبدا، بل هو شرك أكبر مخرج من الملة لمن علم ذلك. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم سورة الأنعام وفيها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك من إيه؟ أن ينزل عليه عذاب من فوق. ما هو العذاب اللي من فوق؟ مطر، حجارة من سجيل، هذا عذاب من فوق، طيور، عواصف رهيبة جدا، سماء تسقط علينا، جبال تسقط علينا، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، عذاب من تحت أرجلنا كالزلازل والبراكين والنيران والغرق، هذا من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا يعني يفرقكم أجزاء تتفرقون فرق وجماعات وأحزاب ويذيق بعضكم بأس بعض وتحاربون بعضكم بعضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو هذه أيسر، ولم يقل أعوذ بوجهك. هل حدث؟ نعم، ربنا عز وجل المسلمون انقسموا فرقا وأحزابا وهم الآن منقسمون فرقا وأحزابا، صح؟ فهذه إخوان ودول تبليغ ودول صوفية ودول شيعة ودول كذا، انقسم الناس، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فلا يجوز الانتماء إلى أي جماعة، إلى أي جماعة لا يجوز الانتماء إليه ولا التعصب لها أبدا ولا الدعوة إليها، بل يجب محاربة جميع الجماعات والفرق والأحزاب. فإذا لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال محمد أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أيسر. فحدثت في الأمة، حدثت من ساعة مقتل عثمان رضي الله عنه، من ساعة مقتل عثمان رضي الله عنه الأمة بدأت الانقسام والقتال بينها، من ساعة مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا ترى جماعة الإخوان المسلمين أكثر ناس تفرح بقتل عثمان، سيد قطب يرى أن عثمان ده ظالم وكان يستحق يقتل، كلهم يكرهون عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب، فالوجه وجه الله عز وجل حقيقي ثابت لله عز وجل، قال الله كل شيء هالك إلا وجهه، هنا الوجه مقصود بها الوجه أم الذات؟ الذات، وفيها الوجه، ذات الله وفيها الوجه، والله له ذات وله نفس وله وجه سبحانه عز وجل. وقال الله عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، هنا ابتغاء وجه ربهم يعني رضوان الله، يبقى الوجه حين يكون معناه رض، لكن تفسره كل مرة بأنه رضوان الله، لا، الوجه هو الوجه، والله عز وجل وجه حقيقي سبحانه عز وجل. ولذا قال الله ويبقى وجه ربك ذي الجلال ولا ذو الجلال، ذي ولا ذو؟ ليه ذو؟ لأن ذو هنا وصف الوجه، الوجه فاعل هنا، ويبقى وجهه يبقى ذو، يبقى وجه ربك، لو المقصود ربك كان قال ذي الجلال والإكرام، لكن لما كان المقصود الوجه وهو فاعل مرفوع قال ذو ولم يقل ذي، بينما في آخر سورة الرحمن قال تبارك اسم ربك ها ذي ولم يقل ذو، لأن ذو هتبقى خاصة اسم الله، هتبقى خاصة اسم الله، واسم الله هذا اسم يدل على المسمى، ليس من أسماء الله الاسم وليس من صفات الله الاسم، لكن من صفاته التسمي. إذن لما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال دل على أن الله له وجه حقيقي من القرآن. ودي الآية دي بتغيظ الأشاعرة والجماعة الذين ينكرون الوجه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربك, هنا معناها الذين صبروا ابتغاء رضوان الله, ابتغاء مرضات الله عز وجل. طيب الوجه, لو قلت لي الوجه هو الذات, اقبل منك ولا ارفض منك ولا نفصل؟ لما اقول لك ما المقصود بتقول الوجه هو الذات, اقول لك فصل لي الوجه هو الذات يعني ربنا ليس له وجه؟ ان قلت نعم اقول لك انت ضال على طول, هذا شغل معتزلة, هذا المعتزلة يثبتون الذات. وان قلت الوجه يعني الذات مع اثبات الوجه الحقيقي نقبل؟ نقبل. وان قلت الوجه هو رضوان الله, ها اقول لك ان قلت الوجه هو رضوان الله في بعض الايات فهذا لا ينفي ان الله له ذاتا وله وجها, له ذات وله وجه سبحانه عز وجل. وهم يقولون نرفض الوجه لان هذا معناه اثبات الجسم لله عز وجل. اهل السنة مسألة الجسم هذه لا تجعله. نقول لو ثبت ان لله جسما تمام, لكن احنا لا نثبت الجسم ولا ننفيه. والجسم بمعنى التركيب, تركيب اعضاء بعضها متصل ببعض لا تقوم الا مع بعض, مثلي انا ومثلك. ان عندنا احنا اعضاء اذا اصيب منها عضو تداعى لها سائر الاعضاء بالسهر والحمى, اعضاء مركبة لاصقة في بعضها, اذا قصدنا هذا وفي دم وفي عروق وفي اعصاب هذا لا يجوز على الله سبحانه عز وجل. إذن الجسم بهذا المعنى مرفوض. أما الجسم إذا قصدتم الجسم أن الجسم هو ما يكون فيه صفات خبرية كهذه, فنقول نعم من غير ما نثبت لفظ الجسم لأنه لم يرد. فأنا أثبت لله بصر صح, ورؤية ونظر, الله ينظر والله يرى والله يبصر, ولو عينان يرى بهما يبصر بهما سبحانه وعز وجل. وأثبت له سمعا, ربنا يسمع, نعم قد سمع الله قول التي تجادلك, لكن هل له أذنان يسمع بهما؟ لا ولا ولا لا ولا لا لا ولا ما لا. لو ثبت الأذن أثبتها, لو نفى الأذن أنفيها, هو لم يثبتها ولم ينفيها, إذن أنا لا أثبتها ولا أنفيها. وهذا كله في كل صفة ليست فيها نقص, فإني لا أثبتها ولا أنفيها إلا بدليل واضح صريح فيها. وأما نقول لهم أنتم رفضتم أن يكون لله وجه, قلت ربنا ليس له وجه مع أن الآيات واضحة, ورفضتم أن يكون لله يدان مع أن الله قال بل يداه مبسوطتان, رفضتم أن يكون لله يد مع أن الله له يد, وأنتم أسوأ من اليهود, فإن اليهود أثبتوا لله يدا ولكن غلوها, قالت اليهود يد الله, فهم هنا أفضل من المعتزلة وأفضل من الأشاعرة دول, لأن الأشاعرة بينفوا اليد, أما اليهود بيثبتوا اليد بس بيسبوا اليد بأنها مغلولة, يعني ربنا فقير بخيل, فعلى الأقل أثبتوا اليد فهم أفضل من الذين نفوا الصفة الخبرية نفوا اليد. فالقرآن أثبت اليد وأثبت اليدين وأثبت الأيدي والسنة أثبتت الأصابع لله تبارك وتعالى, وثبت الرجل لله, وثبت الساق لله, وثبت القدم لله سبحانه وعز وجل, وثبتت الحقوة لله جل وعلا, الحقوة عظم الوسط ثابت لله عز وجل, والقدمين قدمي الله ثابتة وهي على كرسيه, لأن الكرسي هذا موضع قدمي الله سبحانه عز وجل. لكن هل كل هذا يقتضي الجسم؟ نقول ما ثبت الجسم, وما المانع, ما أنتم لماذا تنفون الجسم؟ هم لماذا ينفون الجسم؟ هم يصنعوا النفي, احنا لا بننفي ولا بنثبت, هم لماذا ينفونه؟ يقولون لأن الأجسام متماثلة, فلو أثبتنا الجسم لله جعلنا له مثلا والله قال ليس كمثله شيء. نقول هذا غلط, لأن الأشياء اللي لها أجسام غير متماثلة, فجسم الجبل وجسم الفيل غير جسم النمل صح، وجسم الحشرة ليس كجسم الجمل وليس كجسم الحصان. فالأجسام وإن ثبت وجود الجسم إلا أنه ليس متماثلا، فحتى لو ثبت لله جسم سيكون جسما ليس كالأجسام الأخرى، فليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. فمسألة نفي الجسم هم يصرون عليه، ونحن ضدهم. ضدهم في ماذا؟ في الإصرار على نفي الجسم، لأن احنا لا ننفيه ولا نثبته. فلا لسنا مع الذين يثبتون ولسنا مع الذين ينفون، وإنما نقول نحن نتوقف في أي صفة لم يثبتها الله ولم ينفها. لكن صفات النقص لا نتردد في نفيها عن الله عز وجل. وهل لله صورة؟ طيب ما هي صورة الله؟ ايش الصورة دي؟ ما هي الصورة؟ ما شاء الله بارك الله فيك. ايه بالنسبة لله؟ من عارف صورة الشيء هي صورته في المراية مثلا، في الماء. الله له صورة ولا صور؟ صور، منها صور يأتي يوم القيامة في صورة، والمسلمون يرفضون السجود لأنه هم يريدون الله في الصورة التي يعرفونها. هم يعرفونها يوم القيامة، حاضر في أذهانهم صورة عن الله عز وجل. فلما يأتي في الصورة التي يعرفونها ويكشف عن ساق يخرون لله سجدا. إذن الأول أتى في صورة، ثم أتى في صورة، يبقى ربنا له صور. طيب هل محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة؟ إذن في صورة رآها محمد صلى الله عليه وسلم لله؟ لا، مفيش. هو رأى خيالات. محمد صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة، ووضع يده على كنفي، ووضع يده على صدري، فكذا وكذا وكذا. هذا كله خيال منه، لأن دي خيال منامات، خيال رؤى. الله عز وجل هو وصورته لا يمكن رؤيتهما فين؟ في الدنيا أبدا. ولكن المنامات، حتى منامات الأنبياء هي خيال، ولكنه خيال طيب. فاهم بجواري؟ خيال طيب وليس هو الحقيقة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام سيف مسلوم، يعني سيف فيه تكسير كثير وشروخ، ورأى 70 بقرة تذبح، كان معناها ان السيف المسلوم هذا هو موت حمزة عمه، وال70 بقرة 70 من اصحابه يموتون. يبقى اللي رأى في المنام هو اللي حصل ولا تأويله؟ تأويله. تمام كده؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام الناس وعليهم قمص، وعلى عمر بن الخطاب قميص يجره، يبقى شايف عليه قميص يجره، هل كان قميص فعلا؟ قالوا يا رسول الله فما أولته؟ إذن الصحابة فهموا إن ليس قميصا بل له معنى. قال الدين أو العلم، يعني عمر رضي الله عنه عنده من الدين شيء عظيم جدا، أو عنده من العلم شيء عظيم جدا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أبا بكر رضي الله عنه يملأ من بئر، فملأ دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، ثم جاء عمر فأخذ ينزع حتى استحالت غربا، يعني قعد ينزع لغاية ما البئر قرب يفضى. هل كان معناه ان ابو بكر رضي الله عنه حينزع دلو وعمر يجي ينزع دلو؟ لا، ده معناه ان ابو بكر الصديق يتولى سنتين الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يمكث في الخلافة 10 سنين تكفي للقضاء على دولة فارس ولإذلال دولة الروم. إذن المنامات والرؤى ليست على حقيقتها، بل هي خيال، والخيال خيال الصالحين صالح وخيال الفاسدين فاسد. وممكن إنسان كافر ولكن الله يريه رؤية وتكون صحيحة، وهو كافر يرى رؤية صحيحة. فإن الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاب و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وتفسير هذه الرؤية ما كان بقرة بتاكل بقرة ولا شيء، ولا سنبلة بتبلع سنبلة ولا شيء، ده 7 سنوات فيها خصب ونماء وزرع وقمح، و7 سنوات جافة. يبقى الرؤية شيء والتأويل شيء تاني، صح. ويوسف عليه السلام هو لسه طفل ما كان نبيا، لكنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدي، فهل فعلا سجد له الشمس والقمر و11 كوكب؟ لا، كان لها تأويل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ربه في أحسن صورة، هذا تأويل وخيال ولا حقيقة؟ أجيبوا يا إخوان، تأويل. في يوم القيامة لما ربنا يأتي في صورة، هذا تأويل ولا حقيقة؟ حقيقة، حقيقة. يبقى هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى صورة الرب؟ لا، في المنام رآها. خيال. طيب، لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته، على صورته خلقه، أو إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أو إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع، فهنا العلماء اختلفوا، هل ربنا عز وجل خلق آدم على صورة الله عز وجل؟ يعني كلمة صورته الهاء هنا عايدة على الله، بمعنى أن آدم عليه السلام صورة من صور الرب، أم إن الله خلق آدم على صورته هو، على صورة آدم نفسه طوله 60 ذراع؟ الجمهور، جمهور أهل العلم على الأول، إن الله خلق آدم على صورة الله سبحانه عز وجل. وبعض أهل العلم ومنهم ابن خزيمة ومنهم الشيخ الألباني على أن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، لأنه قال في الحديث طوله 70 ذراعا، وفي رواية عرضه 7 أذرع، 60 ذراع، طول آدم 60 ذراع وعرضه 7 أذرع، طوله 60 ذراع يعني أكثر من 30 متر صلى الله عليه وسلم. فالجمهور على أنه خلقه على صورة من؟ على صورة الله، خلق آدم على صورة الله، على صورة الله يعني بالقدر المشترك، مثل ما الله سميع وانت سميع، والله بصير وانت بصير، والله له وجه وانت لك وجه، والله له يدان وانت لك يدان، لكن مع الفارق الهائل الذي لا يعلم مداه الا الله. يبقى ربنا خلق آدم على صورته بقدر مشترك، اللي هي في احسن تقويم مع القدر. يبقى آدم مخلوق على صورة الله في قدر مشترك ليتعبد الله بالقدر المميز او القدر الفارق. يبقى ربنا له وجه حقيقة، له صورة حقيقة، نعم، وخلق آدم على صورته، على صورة من هنا بقى ناخد بانه رأي؟ على صورة الله. نخالف شغل الألباني لا بأس، لا بأس نخالف شغل الألباني، ولو خدت برأيه لا بأس أيضا، لا بأس أيضا. طيب، سواء الله له وجه هذه حقيقة وله صورة، لكن السؤال، نرجع إلى الحديث، السؤال بوجه الله من الخالق أو من المخلوقين لا يطلب به إلا الجنة فقط، أو ما يؤدي إليه بحضور النية عند السؤال، بحضور النية عند السؤال. ماشي. طيب، فيه مسائل، هو حديث واحد، يعني الباب كله حديث واحد. طيب، عايز أفسر العنوان، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هنا لا الناهية تقتضي التحريم ولا الكراهة ولا إيش؟ تحريم، ماشي، بس ما الحكم الشرعي؟ ما هو حرام؟ حراما أسأل بوجه الله إلا الجنة، إلا الجنة. ولو واحد جه سألك بالله أو بوجه الله لابد تجيبه كما ورد في الباب اللي قبله، بشرط ألا يسألك محرما، يعني أحد يقول لك أسألك بالله أن تعطيني سيجارة، أسألك بالله تعطيني كاس خمر، ده تضربه على قفال على طول، ما تجيبلوش حاجة ولا يهم. المسألة الأولى، النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، غاية المطالب ليدخول الجنة. وقلنا غاية المطالب هذه تجاوزا، وإلا غاية المطالب ليس دخول الجنة، ولكن رؤية الله لا يمكن تتحقق إلا لمن دخل الجنة. الثانية، إثبات صفة الوجه خلافا للأشاعرة والمعتزلة المعطلة أجمعين. انت لو سألت الشيخ علي جمعة ولا الشيخ لازر ولا غيره، وجه لك عوز بالله، وجه ايه الكلام هذا؟ الله ليس له وجه ولا يدين ولا شيء. اي سؤال في الباب ده عشان ننتقل الباب اللي بعد؟ ماشي علي. ما هو المناسبة الباب ان تعظيم صفة من صفات الله، فعظيم صفة من صفات الله، وهو مندرج مع اللي قبله ان لا, إن لا, إن لا الناس, الناس سؤال بالله ومن سألكم بالله فأعطوه. التوسل بالصفات. طيب حاضر حاضر. ده دعاء صحيح. دعاء صحيح. لكن الدعاء بقى اللي هو ايه، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، غير صحيح، غير صحيح. هجاوبك عادي. طبعا ده هو لو قال لك والنبي تعطيني، انت لو عطيته 1,000,000 جنيه لا يساوي انك تعلمه ان هذا شرك. لو علمته ان هذا شرك ده افضل من 1,000,000 جنيه، لان 1,000,000 جنيه سيصرفها. اما اذا علمته انت بتنجيه من الشرك فقل له لا 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 تعرف الا بالله ولا تسأل الا بالله. بحق محمد يعني، اذا كان لا يجوز السؤال بحق الله يجوز السؤال بحق محمد؟ اذا كان بحق الله لا يجوز، فيبقى بحق محمد يجوز ازاي؟ حق الله ما هو حق الله؟ العبادة، والعبادة مخلوق، فلا نسأل لا نحلف بمخلوق، فكيف نحلف بحق محمد؟ واذا كان حق الله اللي هو اعظم من حق محمد لا يجوز. نعم. لا هي سواء، لانه اعطيني لله يعني كن نيتك ان تعطيني لتأخذ الاجر من الله، اعطيني لوجه الله يعني ابتغاء مرضات الله. ما انت محدش من اول الدرس ان كلمة الوجه لها معاني، فهذا الكلام لوجه الله كله تقول له يا اخي اعمل لوجه الله. طب لوجه الله اعمل كذا، هنا انت ما بتقولش بوجه الله، انت بتقول لوجه الله. فرق ما بين بوجه وفرق بين لوجه، فلوجه يعني كل معظم كلمة لوجه معناها ابتغاء مرضات الله. وقال عن أبي بكر الصديق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. مين سوف يرضى؟ أبو بكر رضي الله عنه. البراكين جمع بركان وهو ثوران جزء من الأرض انفجاره. البصر عندنا احنا البصر بالنسبة للإنسان هو الحاسة التي تؤدي للإدراك، وأما النظر توجيه أداة البصر جهتها. فلما توجه كده، ولذا انت ينفعش تقول له أبصر إلي، تقول له انظر إلي. انظر يعني وجه بصرك تجاه. ففرق كتير بين النظر وبين البصر. البصر هو الحاسة، فممكن الإنسان يكون بصير وهو لا يرى. يعني إنسان بصير ونايم، هو لما يكون نايم يبقى أعمى؟ طيب هو هو نايم يرى يبصر؟ يبصر، يعني فيه حاسة الإبصار، فيه القدرة على الإبصار. فالإبصار هو الحاسة. بالنسبة للرب الإبصار هو الصفة، تمام؟ من نسبتش الله حاسة، صفته الإبصار جل وعلا. توجيه البصر جهة معينة ده اسمه نظر. أول ما توجه ويقع النظر عليه ده اسمه رؤية. عرفت؟ تاني، أنت الآن شخص تبصر، لما تعمل كده يبقى وجهت البصر إلى، يبقى ده اسمه نظر، تمام كده؟ يقول لك انظر لي انظر لي. أول ما تنظر ترى. إذا استقرت الرؤية هذا دليل على البصر، لأن البصر هو الذي يرى. ولذا الله جل من صفاته البصر والرؤية والنظر. ولذا وليس نفي النظر معناه نفي البصر، لأن الله يوم القيامة لا ينظر إليهم، يعني لا يراهم، ها يراهم، هو يرى كل شيء سبحانه لا يغيب عنه شيء، لكن لا ينظر إليهم نظرا فيه رحمة، لا ينظر إليهم نظر فيه رحمة. يبقى إذن هو يراهم ولكن لا ينظر إليه. عرفت؟ خليه يكمل. ايش هو الجسم؟ الجسم هو تكوين شيء، اي شيء مكون اسمه جسم. ففي جسم الجبل، في جسم الماده العلميه، في جسم الكتاب، أي شيء مجسم يبقى جسم. فهل الله جسم؟ لا ولا نعم ولا نعم ولا لا ولا نعم ولا لا ولا نعم. لكن هل أنت جسم؟ نعم. هل الهواء جسم؟ لا، الهواء ليس جسم. الهواء يتجسم يتشكل حسب الشيء اللي ينزل فيه. والماء أيضا ليس له جسم، هو الآن له جسم إنه على قدر الزجاج، صح؟ فهو الماء يحل في جسم فيأخذ شكله، حكم الجسم الذي هو فيه. لكن غير ذلك النملة لها جسم، والفيل له جسم، والبطة لها جسم، والشجرة لها جسم، وهي ليست حيوان. ماشي. آدم على صورته اختلفوا. نعم. هذا أول شيء ده بيرد على الذين قالوا لا يوجد خلاف في العقيدة. نقول فيه خلاف في العقيدة، ولكن هم الخلاف على الهاء الموجودة في الحديث. إن الله خلق آدم على صورته، هاء الغائب دي عايدة على مين؟ عايدة على الله، الكلام يحتمل. عايدة على آدم، الكلام يحتمل، لا سيما لما قال طوله 60 ذراع. فهنا في احتمال في اللغة، احتمال في اللغة. وآدم له صورة والله له صورة، يبقى الهاء تحتمل. لكن لو لم يكن الله له صورة كان معنى الحديث ان آدم فقط على طول. فلذا الخلاف فيها ساغ ومعتبر ولا شيء فيه. نحن بناخذ رأي الجمهور ان الله خلق آدم على صورة الله، على صورة الرحمن سبحانه عز وجل، يعني في احسن تقويم، بقدر مشترك. فآدم له وجه والله له وجه، آدم له عينان الله له عينان، وهكذا باقي الصفات مع القدر الفارق. يبقى آدم مخلوق بقدر مشترك ليتعبد ربه في القدر الفارق. هذا أولى الأقوال وأفضله. أي سؤالك يا سالم؟ لا، على قدر ما نستطيع. ما أنا الإجابة هو لابد من إجابة السائل، لكن ممكن نجيب السائل بأنه الله سهل. يعني احنا قلنا انه في عصابات للتسول موجودة في كل دول العالم، في هناك عربية السعودية، في مصر، في غيره. لذا انت لا يمكن تجد ممر على القطار او اماكن حيوية او اشارة مرور مكثفة وتجد فيها متسولين الا دي عصابة مقسمة الاماكن ولها رسوم ولها مرتبات، مش كل واحد يروح حتى اللي تعجبه، ده تقسيم. فهو بيجي يقولك بالله اعطني، نسألك بالله، ومن سألكم بالله فايه فاعطوا. طيب انا لا اريد اعطيه لان دي مهنة وكلها نصب واحتيال، فانا من سألني بالله اعطيه كلمة طيب، الله يسهل، الله يسهل. اعطيته ولا ما اعطيته؟ اعطيته، الله يسهل لك، الله يسهل لك حالك. ومن سألني بالله حرام، قال لي اسألك بالله تجيب علبة سجاير، اسألك بالله اديني حشيش، اسألك بالله كاس خمرة بس واحد. فهنا مهما يسأل بالله ولا بوجه الله برد، ولا الله يهديك، الله يصلح لك الحال. فهنا اعطيه، ولكن لا يشترط العطاء ان يكون مادة. خلصت؟ ماشي. سؤال علي معايا. السؤال بوجه الله حكمه انه حرام وهل تقود الى الشرك؟ لا، هو حرام، هو حرام. الناس قال غير الجنة فهو حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله الى الجنة. فلو سألت بوجه الله شيء غير الجنة انت خالفت من؟ خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومخالفة الرسول معصية؟ الدليل وقول الله جل اقوى حاجة فيها وما اتاكم الرسول فخذوه من اكبر فانتهوا، في اقوى منها فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فهنا في توعد بالفتنة والعذاب الاليم، معناها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومعصية من الكبائر. ولذا الرجل بيقول الامام مالك انا في التسبيح ممكن أزود على 33، يعني سبحان الله والحمد لله أقول أكثر من 33. قال له إياك أن تفعل، أخشى عليك الفتنة. والرجل يقول له هل أحرم قبل الميقات بقليل؟ يعني الميقات مثلا رابغ ولا يلملم ولا المدينة، ممكن أحرم قبل الميقات بقليل؟ قال إياك أن تفعل، أخشى عليك الفتنة، فإن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا السؤال بوجه الله حكمه أنه حرام، هل يقود إلى الشرك؟ لا. هل يقود إلى الشرك؟ لا، لأن هذا حرام كبير من الكبائر. بالنسبة شوف بقى سؤال علي راح مني تاني، فكرني علي. التوسل بالصفات، الصفات التوسل بها جائز، كما أن الحلف بها جائز، كما أن الاستعاذة بها جائز. لأن أعوذ بكلمات الله تامات، ودي صفة من صفات الله عز وجل، أعوذ بعزة الله وقدرته، أسألك بوجهك، صح. وهنا السؤال بالوجه ده سؤال بصفة، لكن سؤال الصفة نفسها، الصفة نفسها هذا شرك. أن أقول يا رحمة الله أدركينا هذا لا يجوز. ولذا بعض الناس العوام من غير ما ينتبه يقول يا حول الله يا رب، هذا شرك، لأن حول الله صفة من صفاته ولا لا؟ صفة من صفاته، وبيناديها بنادي الحول، يا حول الله، فيا حول الله ينادي صفة من صفات الرب عز وجل. وإن كان العوام هو حرف لا حول خلاها يا حول، فلما حرفها صارت شركة، لكنه معذور بأنه لا يعني يعذب بالجهل. هشو؟ ما هي لا حول ولا قوة إلا بالله، ده ذكر لوحده. لا حول الله ده غلط، ده نفي لحول الله، نفي للصفة. ما هو هذا؟ لا، هو احنا لو هنحاسب الناس بظواهر كلامهم سيأخذ الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول نأخذ إيمان الناس بالجملة، فلو فصلت ستجعل كل الناس مشركين على طول. يعني انت عندك 99% من الناس يقول ربنا في كل مكان، هذه كارثة، هذه أكبر شرك، لأن ربنا في كل مكان معناه أنه في الصليب وفي البقرة وفي اللات وفي العزة، يبقى ما فيش كاف، يبقى اللي بيعبد الصليب على حق لأن ربنا في كل مكان والصليب مكان، واللي بيعبد البقرة على حق لأن الله في البقرة والبقرة مكان. فمعظم الناس لو سألته أين الله يقول لك إيه، فلازم تعذره بالجهل، وإلا تقول كفار، الناس كلها كفار، أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. فبيحرفوا الكلم، فيجي مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، هو مستصعب يقول لا حول الله خلاص، ولا حول الله نفي للحول، والحول صفة من صفات الله، فهو هل يقصد نفيها؟ يقصد التسهيل، زي ناس كثيرة حتى في مناطق ريفية، مناطق ريفية تقول له السلام عليكم ورحمة الله، صحت الله بركاته، صحت الله بركاته، ده كتير جدا، اروح كده كفر الشيخ وغيرها وانت ماشي السلام عليكم صحت الله بركاته، صحت الله في صحت الله بركاته دي. وفي الدول الخليج بعضها السلام عليكم ورحمة الله لك سلام وخلاص، هو قال كلمة سلام ويحسسك ان هو قالها بمجهود رهيب جدا، بذل مجهودا لكي يقول لك سلام. فهذا تقصير من الناس، وليس معناه انهم مرتكبوا كبائر او انهم مشركون، لابد من رحمة الناس، لابد نرحم الناس، واحنا تعلمنا بنتعلم جميعا لكي نرحم الخلق، لان اهل السنة اعرفوا الناس بالحق وارحموا الناس بالخلق، لابد نرحم الناس ونعذرهم. الاستعاذة اخت الاستعانة، فلا حرج ان استعين بحول الله، ما فيش اشكال فيه، والحالف طبعا بالصفات جائز، وان كان احنا قيدناها شوية من كنوع من التشدد مننا ان اقول لا نستغيث ولا نستعين ولا نحلف الا بما ورد، لكن ان استعنا بما لم يرد او استغثنا بما لم يرد ما في اشكال. يعني واحد يقول بعزة الله وقدرته، اعوذ بكلمات الله التامة، لو واحد جي قال اعوذ باستواء الله على العرش، هو استعاذ بصفة، هنا ما اقدرش اقول انت مشرك، لكن اقدر اقول له هذا لم يرد، لا داعي له، اكثر من كلمة لا داعي ما استطيع اقول شيء، لكن اقول له حرام، اقول له مكروه، لا، منين اقول له لا داعي لانها لم ترد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلينا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولا داعي أن نزيد على هذا شيئا. طيب الباب ده كده استوفي. نعم. ما هو أصلا ممكن يبقى الحديث ضعيف، ولكن المعنى متفق عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي رواه أبو سعيد الخدري، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف، ضعيف بالاتفاق، لكن هل الذي يعتاد المساجد يشهد له بالإيمان ولا لا؟ ها، يشهد له، لأن الله قال إنما يعمر مساجد من آمن. ففي أحاديث السند ضعيف، لكن الأمة اتفقت على المعنى، الأمة كلها اتفقت، بل ما فيش حديث ولا آية والأمة اتفقت على الشيء، ولم يرد لا في حديث ولا في آية. يعني اثبت لي أن الظهر 4 ركعات كده في القرآن والسنة. أيوة، لكن لا يمكن في كتاب الله انك تجد الظهر 4 ركعات، ولا في حديث حتى ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الظهر 4 ركعات، ما فيش. لكن اشارات ان تقصر الى ركعتين، حتى الصبح لم يرد انه ركعتين، ولكن ورد لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس، صلى باقصر سورتين يعني ركعتين. ففي معاني او اشياء متفق عليها اتفاق تام ومجمع عليها اجماع تام حتى لو لم يرد بها نص، فما بالك لو ورد نص ويكون سنده ضعيف، يكون هذا اقوى شوي. مخالف حديث، حديث اتفقت الأمة على صحة متنه، فكيف ترده؟ ما هو اللي هو ده مش راجل، خلاص قول له ما فيش حديث، الغي الباب ده، مفيش مشكلة. ما انا بقول لك ده اتفاق أمة، انا بنقل لك اتفاق أمة وانت بتكلم في السند، هكلم الناس في السند على شيء متفق عليه. ده المتفق عليه في المتن اقوى بكتير جدا من اللي من سند الاحاد. يعني لو واحد انكر حديث احاد ثابت كحديث مثلا اتق الله حيث ما كنت، يعذر في رده الحديث مع ان الحديث صحيح، وهذا لا يعذر في رده، متفق عليه على متن، اتفاق على المتن مش على المعنى، مش على المعنى، على المتن نفسه. خارج ضد الخوارج احنا سالم. الموت، تمني الموت جائز بشرط أن تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لكن إذا تأكدت الفتن وخشي الإنسان على نفسه خشية كبيرة فله أن يتمنى الموت. ولذا البخاري رحمه الله لما مل من الفتن اللي حدثت قال اللهم اقبضني إليك، فمات في ساعتها، مات فورا، يذوبك كمل الكلام بس اللهم اقبضني إليك، راح ميت رحمه الله، لأن الفتنة كانت شديدة جدا. البخاري يدخل العراق، الناس الخليفة لما يأتي لا يقابلونه كما يقابل البخاري، الشعب كله طالع يقابل البخاري، لأنه شعب عاقل، شعب عنده علم، شعب عنده فهم، فطلع يقابل واحد حافظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرموا عليه الدنانير والسكر، هو داخل ألوف مؤلفة، عشرات الألوف، مئات الألوف تقابل البخاري رحمه الله. الآن مئات الألوف، 150,000 حاضرين لمحمد رمضان ده ولا اسمه الممثل الصايع المجرم، شعب جاه، الشعب الأول شعب عنده علم يقابل البخاري. لما تحصل الفتنة ويزاع أن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، ينفض الناس عنه، كل الناس تترك البخاري إلا الإمام مسلم تلميذه، إلا الإمام مسلم تلميذه. فالبخاري وجد نفسه في فتنة لا تطاق ولا تحتمل، فمن هنا تمنى الموت. لكن الأولى أن نتقيد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فهنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحتج لا بالبخاري ولا بغيره. البخاري محدث، لكن الفقه يعني أنت لما تيجي المسند أحمد، مسند أحمد بن حنبل وصحيح البخاري، تقدم من؟ صحيح البخاري. في الفقه تقدم من؟ أحمد بن حنبل طبعا. في فارق هائل ما بين أحمد بن حنبل أفقه فقهاء زمانه وبين البخاري، البخاري فقيه من ضمن الفقهاء، لكن ليس كالفقهاء المعروفين، ليس كالأوزاعي مثلا. أنت عارف الأوزاعي، الإمام الأوزاعي، مين اللي كان بيسوق الناقة له ومين اللي كان بيقودها؟ لما يمشي بناقة ولا ببغلة لازم واحد يقود واحد يسوق، اللي يقود يكون من أمام والسائق يكون من الخلف. القائد الإمام مالك والسائق سفيان الثوري. قول لي بقى أنت بقى، الأوزاع إمام مالك بيقود البغلة وسفيان الثوري بيسوق البغلة، الأوزاعي إمام أهل الشام العظيم جدا، كان بيبرس يرتعد منه، الظاهر بيبرس أقوى الأمراء اللي حكموا في دولة المماليك يرتعد منه. الأئمة هؤلاء أئمة عظام جدا جدا جدا. بس كان في الشام ليه؟ طيب، طيب الخليفة اللي كان موجود كان يرتعد منه. ماشي، أسيب الباب ولا هتفتحوا المناقشات في أبواب أخرى وحاجات كتير تبقى ندوة عامة؟ الموت لا دعا اليهود ولا اليهود. ما الفرق بين بوجه الله ولوجه الله؟ بوجه الله هنا انا بستعيذ بوجه الله، بحلف بوجه الله، والحلف لا يكون الا بالله او بصفاته. لكن لوجه الله هذا نية، الاخلاص متعلق بالاخلاص، فلما تعمل لابد ان تكون مخلصا يعني لوجه الله، ولما تحلف وتسأل الجنة تسأل بوجه الله، فرق. فبوجه الله للسؤال ولوجه الله للعمل. طيب ننتقل للباب اللي بعده. قال باب ما جاء في اللو. لو حرف، والمقصود هنا باب ما جاء في قول لو، والمقصود هنا باب في قول لو. وعموما قبل ما نكمل، كلمة لو حرام، حرام لو كان فيها اعتراض على الشرع. كلمة لو حرام لو كان فيها اعتراض على الشرع، فإن المنافقين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. المنافقون حصل ماذا حدث؟ كفار مكة هزموا في بدر هزيمة شديدة جدا، فصمموا على معركة مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأعدوا أنفسهم للذهاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغرض استئصال شأفة الإسلام والمسلمين. انطلق الكفار كلهم بغرض الانتقام لما حدث في بدر وقتل 70 رجلا منهم أبو جهل، منطلقون الآن بكل قوتهم إلى المدينة نفسها. المقصود غزو المدينة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الصحابة رضي الله عليهم، إلا من رجع منهم إلى الكفر. فالتصميم والعزم رهيب عند الكفار. الأخبار وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد مجلسا استشاري مع الصحابة رضوان الله عليه، وحاضر مع الصحابة ابن سلول والمنافقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكفار قادمون لقتالنا داخل مدينتنا، فرأيي أن نقاتلهم داخل المدينة، لا نخرج إليهم، نقاتلهم داخل المدينة، بحيث أن النساء تقاتل من فوق الأسطح، النساء تحدث تقذف الكفار لما يدخلوا المدينة والرجال يقاتلون. فأيد النبي صلى الله عليه وسلم طائفة، ومن الطائفة التي أيدت النبي صلى الله عليه وسلم جميع المنافقين، كل قال هو ده الرأي تمام يا رسول الله، كله على أساس لما يدخل الكفار المدينة المنافقون يغلقوا عليهم الأبواب ولا يخرجون ولا أحد يشعر، لا يريدون المشاركة في المعركة، لأن المنافقين أولياء الكافرين مش كده. فالمنافقون أيدوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقولون؟ يسأل الأنصار. الأنصار لم يكونوا قد شاركوا في معركة بدر، وهم الأنصار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف واتفاق وعهد انهم يحموه ويدافعوا عنه، لكن معركة بدر هو كان خارج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لمعركة، ده كان خارج ليقبض على القافلة التي يقودها أبو سفيان ويأخذ منهم الأموال والتجارات. الأنصار قالوا هذا شيء ليس فيه ولا في قتال ولا جهاد ولا شيء، ده رايحين يأخذوا حقوقهم. فلم يشارك الأنصار في موقعة بدر إلا نفر قليل جدا منهم. فقالوا جات الفرصة الآن نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أننا صدق عند اللقاء وصبر في الحرب، وإن احنا على عهدنا، والأنصار وفوا بالعهد. الأنصار وفوا بالعهد، دول مخلصون، ربنا وصفهم بأنهم أولئك هم المخلصون المفلحون. فمخلصون مفلحون يريدون إثبات أنهم على العهد، فيريدون أن يقاتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيموت منهم من يموت وينتصر منهم من ينتصر ليثبتوا أنهم على العهد. والأنصار أثبتوا أنهم صادقون مخلصون مفلحون طول ما هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك أن ثلثاء الأنصار سقط شهيدا على طول المعارك، ثلثاء الأنصار، فصدقوا ما عهدوا الله عليه. ومعظم القتلى والشهداء دائما طوال عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار. فالأنصار قالوا لا، لابد أن نخرج إليه. هم كده بيخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، لأن الأمر هو بيتشاور، لو في أمر خلاص سمعنا وطعنا، لكن طالما تشاور كل واحد يقول رأيه خطأ أو صح، كل واحد يقول رأيه حسب المصلحة التي يراه. فقالوا يا رسول الله بل نخرج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيهم وهو كاره، يعني وافق ان هم يخرجوا يقتلوا برا المدينة، ولكن كان كارها لذلك. فلما وافق مين غضب؟ المنافقوا غضبوا، لان كده انكشفوا كده لازم يخرجوا الى المعركة او لازم يتأخروا، يبقى واضح الخيانة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل يلبس عدة الحرب، لبس عدة الحرب وظهر بين درعين، ظهر بين درعين، يعني وضع درع من امام ودرع من الخلف صلى الله عليه وسلم، لبس لأمة الحرب يعني استعد بسلاح الحرب. الأنصار جلسوا مع بعضهم قالوا كيف خالفتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كنا نقر رأي، هذه مشهورة. قال لا، ولكنه كان يريد، فكيف خالفتم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا إليه فأرجعوا إليه الأمر، قلوا لا رحنا أسفين رسول الله وما تراه هو الذي يكون. فذهبوا إليه فقال ما كان لنبي لبس لأمته أن يرجع، طالما لبس عدة الحرب ما يرجعش، خلاص قضي الأمر. فخرجوا عند جبل أحد لإدارة المعركة، وتمت المعركة وحدث فيها ما حدث من خطيئة أو معصية الرماة، والرماة لما عصوا ونزلوا يجمعوا الغنائم التف خالد بن الوليد وكان كافرا، وصارت حركة كماشة، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما بين فكي الكماشة، وقتل 70 صحابيا على رأسهم حمزة رضي الله عنه. فهم 70 اللي قتلوا ومعاهم حمزة يبقوا كام؟ 71. وقيل بل 72 غير حمزة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على الشهداء، رغم أن صلاة الجنازة على الشهداء مستحبة وليست واجبة، صلى 72 صلاة. وهنا لم يجمع شهداء واحد وصلى لهم مرة واحدة، بل كل شهيد صلى عليه، لكن حمزة شارك في كل الصلوات، يعني وضع حمزة أمامه ويأمر واحد يتحط يبقى صلى على حمزة والشهيد، ثم يحمل الشهيد وقت شهيد آخر، فصلى على حمزة 72 وفي رواية 73 صلاة. طيب، فقتل هنا 70. المنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم خارج، أول ما خرجنا المدينة قالوا هو كان يقول داخل المدينة والآن يقول خرجوا، لا 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 كلام ده لا يصلح، راحوا راجعين وانسحبوا. ثلث الجيش انسحب بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، انسحبوا. ولما انسحبوا وحصل للمسلمين ما حصل وقتل منهم 70، قالت المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا سمعوا كلامنا وفضلوا في المدينة ولم يخرجوا ما قتلوا. فهذه لو فيها اعتراض على القدر، فكلمة لو إما أن تكون اعتراضا على الله وإما أن تكون اعتراضا على القدر، وفي الحالتين حرام، بل الأولى قد تكون كفرا مخرجا من الملة. فقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، طبعا هنا اعترضوا على قول الله عز وجل. وفي سورة آل عمران قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، وفي الآية الأخرى قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، حتى الموت لو كانوا عندنا، دي أشد من الأولى، أشد من الأولى، لو كانوا عندنا ما ماتوا، مع أن الموت بيد الله والقتل بيد الناس بعد إرادة الله سبحانه عز وجل، وأنت تستطيع تقتل، هل تستطيع أن تميت؟ حد يقدر يموت حد؟ لما تقول لحد انا حموتك تبقى انت كذاب، لا يمكن، ما في يميت الا الله سبحانه وتعالى، لكن تقتل نعم. طيب، فالقتل يعني افساد البدن بحيث تسلب منه الروح، والموت سلب الروح مع بقاء البدن. فهم قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فهنا هذا كلام اشد من مسألة لو اطاعونا ما قتلوا. فالله عز وجل رد عليهم سبحانه عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. لو كان ربنا كتب شيء وكتب عليك الموت، جلست في بيتك خرجت من بيتك، لابد يأتيك الموت، لأن هذا قدر الله، ولا راد لقدر الله عز وجل أبدا، لا رد لقدر الله تبارك وتعالى أبدا. فرد الله سبحانه عز وجل عليهم قال قل فضراء إن كنتم صادقين، وقال لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى مضاجعهم، إلى مضاجعهم. ولذا ربنا نهانا أن نقول بقول لو التي فيها اعتراض على القدر بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، كفروا وقالوا يعني كفروا وقالوا يعني قالوا حين كفرهم، قالوا حين كفرهم كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا يعني في غزوة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طيب، فكلمة لو هذه في اعتراض على أمر الله أو على قدر الله عز وجل، وهذا الاعتراض من شيم الكفار وسيحافظون عليه حتى بعد البعث والنشور، فإنهم يوم القيامة يقولون لو شاء الله ما أشركنا، يبقى محافظين على اللو الشركية هذه، على اللو الشركية هذه محافظين عليها. طيب، إذن لو ممكن تبقى شرك وممكن تبقى محرمة فقط من دون أن تكون شركا، وهو أن تقول لو كان كذا لكان كذا. يعني أنت مثلا يوم وأنت تعمل بائعة، واليوم مثلا يوم شم النسيم فيباع فيه البيض والفسيخ بكثرة، وأنت لم تخرج تقول حرام، وطبعا حرام، ثم تقول لو خرجت اليوم كان زماني كسبت لي 1000 ولا 2000. فهذه لو لا ينبغي أبدا، هذه لو لا تنبغي أبدا، ولو لو أنا ما كنتش مريض كان حصل كذا، ولو ذكرت كان، هذا كله لا يجوز. لكن لو في الندم على فعل طاعة أو في طلب الاستزادة من الطاعة اللي هي لو الخيرية، هذه جائزة بل مستحبة. فإن عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. فلو على سبيل تمني الخيرات أو تفادي الزلات لا بأس به، لكن إذا تعلقت بمكاسب الدنيا فحرام، إذا تعلقت بالقدر أو بالاعتراض على أمر الله فشرك. يبقى عندك كذا لو، عندك كذا لو يا محمود، كذا لو، لو لو اعتراض على أمر الله شرك، لو اعتراض على القدر كبير من الكبائر تؤدي إلى الشرك بل شرك أصغر، لو على ندم على ما فات من متاع الدنيا فهذا محرم، لو ندم على ما فات من الطاعات فهذا مستحب ولا بأس به وقد ورد. ولا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. فلو واحد طلع الصبح جاله برد يقول ما لو أنا ثقلت ملابسي ما أصابني البرد، هذا حرام، لا تقل هذا، لا تقل هذا، ممكن تثقل كل ملابسك ويصيبك البرد، ممكن إنسان يخرج عريانا ولا يصيبه البرد، لكنك تقول كان ينبغي الأخذ بالأسباب، لأن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب. أما قدر الله، ولذا إنسان يأخذ احتياط ويصاب بالمرض، وإنسان لا يأخذ احتياط ولا يصاب بالمرض، فتحدث عدوى لبعض الناس ولا تحدث عدوى لغيرهم. فلا تقل لو كان كذا لكان كذا أبدا حال من الأحوال. طيب، فنعم حتى لو، لا لو سمحت هذا معناها، هذا أسلوب طيب معناه يعني استدرار الاحترام والأدب، وليس فيه شرطية، ليس فيه شرطية أبدا. لكن إذا اعترض، إذا كانت اعتراض على الشرع، على الشرع في اعتراض على القدر وفي اعتراض على الشرع. الاعتراض على الشرع أنك تقول لو صليت وقتي ضائع، لو حافظت على الصلاة الخمسة في المساجد ما كانش ده هتضيع، لأن هضيع لي كل وقت خمس صلوات، كل وقت ياخد نص ساعة وزيادة. يبقى لو حافظت على الصلوات الخمسة في المسجد ضاع من وقتي ساعتين ونص كنت أكسب بدل. هذا هنا اعتراض على إيش؟ على الشرع، لأن الشرع أمر بإقامة الصلاة. لو صمت رمضان ما دي خسائر كثيرة جدا كما قال بورقيبة، فهذا اعتراض على الشرع. لكن لو أطاعونا ما قتلوا، هنا اعتراض على القدر مش على الشرع. لكن لو أطاعونا بمعنى لو أطاعونا في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتراض على الشرع وعلى القدر. تمام؟ ففي اعتراض على الشرع لو أطاعونا ما قتلوا، المقصود هنا اعتراضهم على الشرع ثم اعتراضهم على القدر لأنهم قتلوا الذين قتلوا منهم. أما إذا كانت الاعتراض على القدر اللي هي لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، ما قتلوا يمكن تكون احتمال على الشرع، لكن ما ماتوا ده الموت ده قدر بحت، قدر صرف، قدر صرف. أما إذا كانت للندم والتحسر، الندم والتحسر على مكاسب الدنيا، يجي واحد عنده محل موبيليا يقول لك أنا رحت حضرت الدرس النهاردة ضيعت عليا بعتين ثلاثة، لو كنت حضرت المحل كان زماني بعت لي بعتين ثلاثة قلت النوم ولا حاجة. نقول له يا عامر اتق الله لا تقل مثل هذا. طبعا تمني لا ينبغي بحال من الأحوال، وأن تستعمل في الاحتجاج بالقدر. لو شاء الله ما أشركنا، أنا مش اعتراض على القدر ده احتجاج بالقدر، إن يكفر لك ما هو ربنا اللي أراد كده، لو ربنا أراد ما لا أكفر ما كنت كفرت، فده مش اعتراض على القدر، ده احتجاج بالقدر باطل، احتجاج باطل بالقدر، وهو معناه إن أنا جبري، والجبرية مذهب الجبر كفر، لأن مذهب الجبر يبرئ فرعون وإبليس، صح؟ فكل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما أن تستعمل لو في تمني الخيرات فلا بأس به، سواء في الماضي أو في المستقبل. فتقول لو حرصت على العلم الشرعي كان الآن حالي أفضل، هذا لا بأس به. لو حرصت على الصلاة من زمان كان ربنا ادخل لي حسنات أكثر. لو أن لي مالا مثل فلان فأتصدق مثل ما يتصدق، هذا وارد في الحديث. لو أني أحفظ مثل حفظ فلان، أو لو أن علمي مثل علم فلان لعملت به كذا، وهذا خير وبركة لا بأس به، ولا بأس به إطلاقا، بل وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يجوز اللو في الماضي على الندم على فوات الطاعات، ويجوز اللو في المستقبل على تمني فعل الخيرات. واضحة كده؟ يبقى مش كل لو نعترض عليه، ليس كل لو نعترض عليها. تمام. قال وقول الله بعد اللو، وقول الله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا كلام مين؟ المنافقون يقولون ما قتلنا، يقصدون ما قتل بعضنا، لأن هم لو كانوا قتلوا ما قالوا هذا، صح؟ فقولهم ما قتلنا يعني ما حدث. ولذا الذي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في موقعة فتح مكة قال قتلونا ركعا وسجدا، قتلونا، وهو لو قتل كان يقول قتلونا، ولا يقصد قتلوا منا. فهنا قول المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا يعني ما قتل الذين قتلوا منا، فهذا كلام على المنافقين. لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان لنا من الأمر شيء، فهنا لو تجوز أو لا تجوز؟ لماذا لا تجوز؟ ده هي ماشي ماشي ماشي، اصبر هي اعتراض على الشرع وعلى القدر وفيها شيء زائد، فيها ثلاث اشياء. ان يقولون لو كان لنا من الامر شيء يعني كان مفروض ربنا يعطينا شيء من التشريع والامر، يعطينا شيء من مشاركته سبحانه وعزل في تقدير الامور وفي تشريع الامور، فهي شركة اصلية، شركة اصلي، سواء كان للقدر أو للشرع فهي شرك أصلي. هم يريدون مشاركة الله في الأمر على طول. لو كان لنا من الأمر شيء يعني لو إحنا اللي بنأمر بالأمور القدرية والشرعية كنا أمرنا بعدم القتل قدرا وكنا أمرنا بعدم الخروج شرع. عرفت؟ ففيها ثلاث مصائب، ثلاث أشياء. الأولى إرادتهم مشاركة الله في التشريع والتقدير، يعني مشاركة الربوبية والألوهية. والثانية اعتراض على القدر أن الله قدر أن يقتل بعضهم، واعتراض على الشرع أن الله أمرهم من طريق محمد صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى أحد. عرفت الآية فيها مصائب دي؟ فيها مصائب كثيرة جدا، فيها مصائب كثيرة جدا. قال الله لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. لو إنسان كتب عليه أنه يقتل مهما اختلأ في داره لابد يقتل، لابد، لأن قدر الله لا رد له أبدا، لا يمكن يرد قدر الله عز وجل أبدا. فلو إن إنسان مكتوب عليه القتل قال أنا سأقتل متى؟ قالوا تقتل الساعة 3 قبل العصر. طب والله ما أنا خارج من داري أبدا، وقفل كل الأبواب بالمفاتيح. ستأتي قبل الساعة 3 وتصر عليه نفسه انه يخرج ويفتح ويكسر ويخرج ليقتل، خلاص، لان ده امر قدري لا رد له، مشيئة الله لا ترد ابدا. فهم قال لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجع، يعني مكان الموت، مكان الموت اللي مكتوب عليه انه يموت فيه، انه يموت فيه. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر أشار إلى مضاجع الكافرين، هذا مقتل فلان هنا، أبو جهل سيقتل هنا، وعتبة بن أبي ربيعة يقتل هنا، وشيبة سيقتل هنا، وفلان يقتل، أمية بن خلف يقتل هنا، وأبي يقتل. حدد مواضع قتل المشركين صلى الله عليه وسلم ب ب ب بوحي من الله جل وعلا. قال الله لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقالوا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل، يبقى هنا قالوا إما هي الحال أو هي الأصل، وكلمة قعدوا هي الحال، أو قعدوا هي الأصل وقالوا هي الحال، يعني وهم قاعدون قالوا، أو وهم قائلين قعدوا. تمام كده؟ فأثناء قولهم قعدوا، ما معنى قعدوا؟ تخلفوا عن القتال، قعدوا. لذا فضل الله المجاهدين على القاعدين. القاعدين اللي هم مش معنى واحد قاعد، لان ممكن واحد يجاهد وهو ما الانس القاذفات الطائرات الهجوم بالطائرة بيقذف بالقنابل وهو قاعد على كرسي في الطائرة ولا لا، واللي بيضرب بالدبابة قاعد ولا لا. فالقعود يعني عدم المشاركة في القتال، عدم التحرك في القتال. الذين قالوا اي المنافقون قالوا لاخوانهم المنافقين امثالهم وقعدوا، قالوا لهم هم قاعدون لو أطاعونا، يعني لو لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا. وقيل بل المقصود هنا الصحابة المخلصين، إن المنافقين قالوا عن الصحابة المخلصين اللي خرجوا لإخوانهم، لأنهم إخوان في النسب، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا ولا دينا؟ نسبا، نسبا. فهنا قالوا لإخوانهم نسبا وهم مسلمون مخلصون، قالوا لهم لا تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون لم يكتفوا بأن يقعدوا ويتخلفوا عن القتال، بل كانوا أيضا يستحسون الناس على عدم القتال، والدليل هذه الآية. يعني ابن سلول بتلت الجيش لم يشارك، وثابت من الآية دي أنه هو والمنافقون قالوا للمسلمين لا تخرجوا لا تخرجوا، يبقى لم يقاتلوا وحرضوا على عدم القتال، جريمتين، جريمتان. فهنا قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني لم يشاركوا وأرادوا غيرهم ألا يشارك. لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا بمعنى لم يخرجوا ما قتلوا، وهذا اعتراض على قدر الله عز وجل وعلى شرع الله تبارك وتعالى. لو أطاعونا في تشريعنا لا تشريع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن الإنسان المؤمن هو يرضى دائما بقدر الله، وقدر الله إما أن يصيبك سراء أو تصيبك ضراء، صح؟ هو الحياة كلها ماشية على كده، طول ما أنت حي يا إما سراء يا إما ضراء، بالشر والخير فتنة، حسنات وسيئات، هو هكذا سراء وضراء. لكن لا يمكن تكون في سراء مستمرة، مفيش، ما في أحد، ما في ولا أي أحد خلقه الله من البشر إلى أن تقوم الساعة مشت حياته كلها سراء، ولا واحد مش حياته كلها ضر، مفيش، لان الحياه دار ابتلاء فلا بد من السراء والضراء. لكن بعض الناس لا يفهم، يقول لك فلان ده، فلان ده مرتاح اخر راح، مرتاح اخر راح. ما في مرتاح، ما في يا اخواننا، ما فيش، ما ولا انبياء ولا ملوك ولا احد خالص، ولا اي احد مستريح في هذه الدنيا ابدا. لان الدنيا لابد من البلاء بالسراء وبالضراء. في سراء مستمرة؟ لا. في ضراء مستمرة؟ لا. في شر مستمر؟ لا. في خير مستمر؟ لا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وده أمر الله عز وجل. فالإنسان المسلم عارف أن لابد تصيبه السراء والضراء، لكنه طالما مؤمن إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء ويحمد الله. ده ربنا خلاني أتقلب بين مقامين، مقام الصبر ومقام ليصيبني ثوابا عظيما. فلو فضل ربي يسرني دائما سأكون شكورا فقط، لكن إذا أصابني بالسراء شكرت، وإذا أصابني بالضراء صبرت. فأنا أجمع بين مقامين أقابل ربي عز وجل بهما، أقابل ربي وأنا صابر شاكر أو صبور شكور. صح. لكن بعض الناس يزيد ابتلاءه فيزيد صبره، وبعض الناس يزيد نعمته فيزيد شكره. لكن انت مثلا تظن ان هو اعظم واحد اصابته السراء في هذا العالم كله من يوم ادم ليوم الدين هو سليمان عليه السلام، لانه طلب من الله ان يهبه ملكا لا ينبغي، ومع ذلك كان السراء والضراء. وهو ده بقى يعني لكن سراءه اكثر من ضراءه، وايوب ضراءه اكثر من سراءه، لكنهم كلهم يتقلبون بين الصبر والشكر. فاحمد الله على البلاء كما تحمد على النعماء. طيب، فالمؤمن امره كله خير، ولذا قال عجبا لامر المؤمن. عجبا هنا يتعجب، يعني عجبا يعني انا اتعجب او ربي يتعجب. ومن صفات الله التعجب والعجب، يعجب ربك. فإذا أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. طيب، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذه أحاديث من الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم إما كلام وإما أحكام وإما حكم، إما أحكام خبرية أخبار فقط، كما وإما أحكام شرعية وإما حكم ينصحنا بها صلى الله عليه وسلم. قال احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز أو ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، لكن كان فيه جملة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. دي سابقة، المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. فكنا مش أنا الشيخ ابن عثيمين كذلك، كنا نتمنى من الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه يبقيها في الحديث، هو جاب جزء من الحديث وحسب الجزء الاول اللي هو المؤمن القوي خير واحب، فكنا نتمنى ان تبقى. المؤمن القوي، خذ بالك، معناها القوي الايمان وليس معناها قوي البنية. لكن اذا كان قوي البنية ويستعمل القوة في طاعة الله وإعانة المسلمين هذا خير. فالمقصود بالمؤمن القوي هو قوي ايمانه، وإلا كل واحد عنده عضلات يقول لك انا افضل. لا، ليست بالعضلات وليست بالقوة البدنية، وإنما هي بقوة الإيمان. وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين، وكان ضعيف، كان ضعيفا، ولما صعد على الشجرة يجتني الكباس، يعني يقطع أعواد الأراك السواك، وساقيه نحيلتان، ضحك الصحابة من دقة ساقيه، نحيل. ولذا أقل الصحابة صوما هو ابن مسعود، أقل واحد في الصحابة صوما نافلة، هو صوم رمضان وخلاص. أقل الصحابة قوة على الصيام ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى كثرة القيام، لكن القراءة والاستغفار والحب والإخلاص والخوف والرجاء غلب الجمهور. فالمؤمن القوي يعني قوي العزيمة قوي الإيمان قوي الطاعة خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المعنى أن الله يحب المؤمن القوي ولا يحب المؤمن الضعيف، لأن كلمة خير ممكن تبقى معناها أن ضده مكروه، كقوله تعالى خير مستقرا وأحسن نديا ومقاما وأحسن نديا، فالناس تفكر أن الباقين شر. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم أن المؤمن الضعيف شر، قال وفي كل خير. يبقى الضعيف المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي أكثر خيرا. واضح؟ المؤمن القوي يعني المؤمن قوي بإيمانه وبطاعاته وبنفعه لدين الله والإسلام والمسلمين خير وأحب. يبقى معنى ربنا بيحب المؤمن الضعيف، ولكن حبه للمؤمن القوي أكثر خير وأحب إلى الله. هل في صفة الحب لله؟ طب كيف يحب؟ ها؟ طب ما معنى الحب؟ المعنى معلوم صح ولا لا؟ المعنى معلوم، المعنى معلوم، ولكن كيفية حب الله لغيره ايش؟ مجهول، والإيمان به واجب. طيب، فقال خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك. المقصود ما ينفعك في الدين ثم الدنيا، احرص على ما ينفعك. إذن الحرص على الصلوات الخمس مما ينفعك، الحرص على طلب العلم مما ينفعك، كل أمر الله مما ينفعك، كل أمر الله مما ينفعك احرص عليه. وكذلك احرص على ما ينفعك في الدنيا بشرط ألا يحول بينك وبين منفعتك في الدين، فتحرص على الكسب في الدنيا، على حسن التعامل مع الناس، حسن المعاشرة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله لكي يعلمك ما ينفعك مما يضرك، لكي ييسرك لما ينفعك دون ما يضرك، لكي ييسر لك ما ينفعك عما يضرك. ثلاث أشياء: يعلمك النافع، يقويك عليه، يسوق إليك، لأنك ممكن تريد نفع ولا تجد. صح، تريد حج وتريد عمرة وليس معك مال، يبقى أنت حريص على ما ينفعك لو الحج والعمرة، ولكن ليس معك مال تعمل حج وعمرة، فممكن الله عز وجل ييسر لك الحج والعمرة ويسوق إليك الخيرات. وواحد عمره ما كان يتخيل أنه يحج ويلاقي نفسه حج، وناس كتيرة ما كانش يتخيل يروح عمره يلاقي ربنا ييسرها له. يبقى احرص على ما ينفعك، بمعنى احرص على تعلم العلم الشرعي وعلى الحرص على طاعات الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل من فضله يوجهك إلى الخير، يعني يوجهك إلى ما ينفعك، ومن فضله يسوق إليك ذلك الخير. احرص على ما ينفعك، قال احرص على ما ينفعك، لأن كل الأمور فيها نافع وفيها ضار، فانتقي النافع وابتعد عن الضار. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأن من دون ما تستعين بالله لا تحرص ولا تصل ولا يساق إليك شيء. استعن بالله، استعن بالله لتتعلم، لأن أوجب الواجبات عليك تعلم العلم الشرعي وهو جهاد الزمان، فكل طلبة العلم مجاهدون، كلهم كل طلبة العلم مجاهدون بشرط الإخلاص. ولذا ينطبق عليهم قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فطلبك العلم جهاد وإحسان، فحرص على ما ينفعك، ثم قال واستعن بالله، لهو هو ربنا اللي بيعين ييسر لك. بعض الأحيان أنت تريد تحضر الدرس تجد معوقات وتجد مشاغل وتجد مشاكل، فالله جل ييسر لك الحال، فاستعن بالله ليقويك وييسر لك ويسوق لك ما ينفعك. ممكن تكون تريد العلم وانت في بيئة ليس فيها العلم، واحد في تونس مثلا عمال يدور فين اتعلم، فيه ما يلاقيش، ما اماكن كثيرة جدا وهنا ما فيها، بلاد كثيرة جدا مراكز ومحافظات موجودة ما فيها ولا عالم او طالب علم يلجأ اليه. فلما تستعين بالله يا اما ييسر لك هذا العالم يا اما ييسرك تذهب الى العالم. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، لا تعجزن، لا تعجزن. هو العجز بإيدي الإنسان؟ بيد الإنسان؟ لا، التعاجز. وفرق بين العجز والتعاجز. العجز إن واحد مثلا أعرج ما يستطيع يجري، أو واحد أعمى ما يستطيع يرى، هذا عاجز، تمام كده. لكن المتعاجز الكسول، المتعاجز هو الكسول. يا عم في درس لك، الدنيا حر، أصلا أنا عايز أخذ نومة، أصلا عايز أنام شوي، فده متعاجز. احرص على الكتاب الفلاني، يا عم ذاكر الدرس الفلاني، يا أخي ادخل الاختبار، كل ذلك هو متعاجز. فهنا لا تعجزن يعني ها، لا تتكاسل، لا تأخذ بأسباب العجز، بل احتضر الهمة القوية، والله هو المعين سبحانه وعز وجل. ولا تعجزن، يبقى لا تعجزن يعني لا تتعاجز. والتعاجز ضعف الهمة، ضعف الهمة. ولذا الإمام الشافعي رحمه الله شاعر عظيم جدا، بل يكاد يكون من أفضل الشعراء الصلحاء، هو أفضل من أبي العتاهية مثلا، من أفضل الصلحاء. الشافعي مشهور بالصلاح والتقى والورع، مشهور جدا، عابد من أعظم العباد، وعالم من أروع العلماء، ولا يوجد في زمانه من يستطيع محاجة الشافعي رحمه الله. كان مهتم بالشعر، مهتم بالشعر اهتمام عظيم جدا، ويقول أشعار من أروع ما تكون. ففي مرة ماشي وبيقول شعر، فواحد ضربه بالصوت وقال عليك بالفقه يا فتى. شايفينه فتى ذكي جدا وبيفهم بسرعة، تروح تحفظ لي معلقات وعنتر ابن شداد وطرفة ابن الوالي، لا 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 احرص على الفقه. فتعلم الشافعي من نصيحة هذا الرجل فأقبل على الفقه، فصار أفقه الناس، هو أفقه الأئمة الأربعة، أفقههم على الإطلاق، فصار أفقه الناس. فهنا ده ترك التعاجز، يعني عمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن. والكسائي قصته معروفة، الكسائي داخل في علم النحو، وطبعا إمام النحو الكوفي، احنا عندنا نحو بصري بقيادة سيبويه، ونحو كوفي بقيادة الكسائي ثم الأخفش. فالكسائي دخل في علم النحو، تميز فيه ولكن كسل، فوجد نملة بتحاول تصعد على الجدار، تقع، تصعد تاني، تقع، تصعد ثالث، تقع، تصعد رابع، لا 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 أنا أعجز عن النملة. فأقبل بدون عجز، صار إمام النحو. فالمقصود لا تعجزن يعني لا تضعف همتك. كثير من الإخوة عندهم همة ضعيفة ولا لا يا إخوة؟ والله كثير جدا عندهم همة ضعيفة جدا جدا جدا. يا عم رجع القرآن، ده المفروض تختم القرآن كل شهر، طيب كل حاجة طيب وخلاص. فلا تعجزن حسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستعن بالله ولا تعجزن. نستعين بالله في التقوية على الطاعة. ولا تقولن لشيء، حديث فين ماشي، قال ولا وإن أصابك شيء من أقدار الله عز وجل فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. أصابك برد، قل ما أنا لو كنت خدت مضاد أو خدت لي معلقتين عسل كان حصل كذا. لا لا غلط، خلاص خلاص خذ يا الأمر، خلاص ما أصابك من شيء قل الحمد لله، لأنه هذا الشيء إذا كان خيرا فاشكر ربك، وإن كان شرا فاصبر عليه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن أقدار الله نافح ولا ترد أبدا، ولا ترد أبدا. لماذا لا أقول لو؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ الاعتراض على القدر الكوني، أو الاعتراض على الأمر الشرعي، أو ها أو إيه، أو الاحتجاج على الشيء، أو الوقوع في المعصية اللي احنا ذكرناها. تعترض على القدر، لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. تعترض على الشرع، ان ما كان ينبغي يطيع محمد صلى الله عليه وسلم حين امرهم بالخروج. لو النهارده تجرت كان زماني كسبت كذا، فهذا حرام ايضا، هذا حرام ايضا. اما لو التي تقولها من باب الندم على فعل طاعه فاتت، او على شيء تتمنى ان تفعله في المستقبل، فلا حرج فيه ابدا ابدا. فان لو تفتى عمل الشيطان وعمل الشيطان كله مذموم، لأن الشيطان أساسا يريد منك إما أن تشرك بالله وإما أن يحزنك، يا تشرك يا يجيب لك الحزن، هو كده. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فتجد الإنسان دايما حزين، حزين ليه فلان؟ ما أصل العملية الغلا والحوال والمواصلات والحرب، عمال يجيب لك حزن، عمال يجيب لك أحزان ويعيشك في هذه الأحزان. فالشيطان لو استطاع أن يجعلك تشرك بالله فتشرك، أو ترتكب بدعة أو كبيرة أو صغيرة، أو تترك مستحبا أو حزن، لكن لن يترك الشيطان أبدا. أول ما تنزل القبر خلاص تركك الشيطان، خلاص تركك، ما عاد فيه بقى. لذا تلاقي نفسك لو أنت من أهل الثبات يأتي الملكان، تجيب الملكين بمنتهى البساطة والسهولة، ما فيش حد يلخبطك، ما فيش حد يوسوس لك، ما فيش، خلاص خلاص. في مسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، اللي هي قول الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، والثانية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. هنا يريدون أن يشاركوا الله في أمره سبحانه عز وجل. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. الثالثة تعليل المسألة، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، اللي هي احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. النهي عن ضد ذلك وهو ولا تعجزن، وقلت لك لا تعجزن يعني لا تتعاجز، لا تضعف، لا تضعف. بارك الله فيكم. أي سؤال في الباب هذا؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. أنس عموري قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا الحديث أغلب أهل العلم على تضعيفه، أغلب أهل العلم، جماهير أهل العلم على تضعيفه، ولكن على العمل بمقتضاه. يعني أما السند فهم يضعفونه، وأما المتن فهم يقوونه، لأنه لا شك أن وجه الله عز وجل عظيم جدا، فلا يسأل به إلا أعظم شيء، وأعظم شيء يريده المؤمن هو الجنة. فإن قلت لي ولكن الهدف الأصلي لنا هو رؤية الله يوم القيامة، أقول لك لا يمكن رؤية الله يوم القيامة إلا بعد دخول إيش؟ الجنة. لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تنظر إلى وجه الله الكريم وتحدث لك هذه اللذة العظيمة جدا إلا إذا دخلت الجنة. فدخول الجنة هو التمهيد للنظر إلى وجه الله الكريم. فكل ما في الجنة من نعيم، كل ما في الجنة من نعيم، من جنات وعيون وأنهار ومن حور ومن أشجار ومن ثمار، ومن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء الصحابة رضي الله عليهم. الجنة فيها نعيم عظيم جدا. كل هذا النعيم الذي في الجنة قليل جدا 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 بالنسبة للتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعظم ما يريده المسلم. ولذا لما ترى بعض جماعة مثلا تقول إن دخول الجنة أسمى أمانينا، هذا غلط. أسمى أمانينا النظر إلى وجه الله الكريم، أسمى الأماني هو النظر إلى وجه الله الكريم. إذن وجه الله له من العظمة ما هو معلوم، وبالتالي لا نسأل به شيئا بسيطا، وإنما لا نسأل به إلا الجنب. طيب نحن إذا سألنا بوجه الله سنسأل من؟ إما أن نسأل الناس وإما أن نسأل الله. فيكون معنى الحديث إذا سألت الناس فاسألهم، يعني إذا طلبت منهم، السؤال هنا ليس سؤال استفسار، بل السؤال هنا هو سؤال إيه؟ طلب، اللي هو مقتضى قول الله وأما السائلة فلا تنهر، يعني الطلب. فإذا سألت الناس يعني طلبت منهم بوجه الله فاطلب منهم شيئا يؤدي إلى الجنة، يعني تطلب منهم الإعانة على الطاعة مثلا، التعاون على البر، التعاون على تقوى الله عز وجل، أن تسأل الناس بوجه الله أن نقيم مسجدا، أن تسأل الناس بوجه الله أن نخرج للجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله عز وجل. لكن لا تقل لأحد من المخلوقين أبدا أسألك بوجه الله أن تعطيني شيئا لأولادي، أن تعطيني دواء، أن تعطيني كتابا، أن تحملني معك، أن تسندني إذا وقعت، أن تذهب بي إلى الطبيب. سؤال الناس الذي هو الماعون هذا لا يكون بوجه الله. تقول له أسألك أن تعطيني كذا، يمكن أن تقول أسألك بالله أن تعطيني كذا، لكن بوجه الله لا. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. احنا قلنا السؤال يعني الطلب، لا الطلب ليس الدعاء، السؤال يعني الطلب. الذي يسألك لا يدعوك، الذي يقول لك أعطيني جنيها أو أعطيني رغيفا هذا لا يدعوك، هذا يسألك يعني يطلب منك. فالسؤال هنا بمعنى الطلب، بمعنى الطلب. والطلب يكون إما أن تطلب من المخلوقين وإما أن تطلب من الخالق. صح، تطلب من المخلوقين ما يقدرون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل، فاسأل الله يعني فيما لا يقدر عليه المخلوقون. أما إذا شيء يقدر عليه المخلوقون نسألهم، ولذا قال الله عز وجل ويسألونك عن ويسألونك عن ويسألونك عن، هل يسألون محمدا أم يسألون الله؟ طيب مع أن الله قال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لها إذا قال لهم وإذا سألت فاسأل الله، يبقى إذا سألت يعني إذا طلبت شيء لا يقدر عليه المخلوقون. أما سؤال الخلق معلوم، هذا معلوم، والله عز وجل قال وأما السائل فلا تنهر، يعني وأما الذي يسألك أنت فلا تنهر. إذن السؤال يعني الطلب، هنا المقصود به الطلب وليس الاستفسار وليس الدعاء، وإنما الطلب. الطلب يكون من الناس أو من الله. أما من الناس فيسألون ما يقدرون عليه، أعطيني زجاجة ماء، أعطيني كوب من الشاي، ركبني معك سيارة، سلفني كذا، هذا كله مما يقدر عليه الناس. لكن الذي لا يقدر عليه الناس فيسأل به ربي عز وجل، فأقول اغفر لي ذنوبي. أنا لا أستطيع أن أقول لإنسان اغفر لي ذنوبي إلا إذا كان الذنب في حقه هو، فأقول له اغفر لي يا فلان. يعني أنت لو اشتمت فلانا يجوز أن تقول لفلان اغفر لي. ولذا قال الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فإذا سألنا الناس بالله، سألنا الناس بوجه الله، لا نسألهم بوجه الله إلا شيئا، ها الجنة أو ما يؤدي إليه فقط، فقط. لكن لا أقول بوجه الله يا مصطفى أعطيني 1000 جنيه أنا في ضيق، هذا لا يجوز، هذا حرام. يا أسألك يا مصطفى أن تدلني على طبيب يعالجني أو يعالج زوجتي أو يعالج ابني، هذا كله لا يسأل، وإنما نسأل بوجه الله ما يؤدي إلى الجنة. هذا بالنسبة للمخلوقين. أما إذا سألنا الله فنقول يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب، لكن لا نقول يا رب أسألك بوجهك إلا إيه؟ إلا الجنة، إلا الجنة. أو ما هو ضدها بحيث يؤدي إليها، يعني الاستعاذة بالله من النار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. طيب يبقى لا يسأل يعني لا يطلب، لا يسأل هنا بمعنى لا يطلب بوجه الله، يعني أن تحلف عليه أو تسأله بوجهه هو. ووجه الله صفة ذات، هل الوجه هو الوجه أم هو ذات الله نفسه أم هو ما يراد به رضا الله؟ لأن الإنسان لما يعمل ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء مرضات الله، فهل وجه الله معناه وجه الوجه الحقيقي والله له وجه حقيقي، أم يقصد به يسأل الله نفسه يعني بذات الله عز وجل، والوجه ممكن يبقى معناه الذات لقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى، هنا يعني يبقى ذات ربك سبحانه وتعالى بوجهه وبصفاته كلها. فممكن كلمة الوجه تعني الذات، وممكن كلمة الوجه تعني المرضاه مرضات الله عز وجل إذا كان السياق يحتمل هذا، ولكن إذا كان معناها الذات في السياق أو معناها ما يرضيه في السياق، إلا أنها لا تنفي أن الله له وجه، أن الله له وجه سبحانه، وجه حقيقي فيه عينان، وجه حقيقي فيه عينان. لكن هل فيه تفاصيل أخرى نعرفه عن الوجه؟ يعني هل فيه خد أو فيه شفاه أو فيه أنف أو فيه فم أو فيه لسان أو فيه ذقن؟ ما ندري، لا نثبت ولا ننفي. فلو واحد سألك هل الله له وجه؟ نعم أكيد له وجه. طيب هل هذا الوجه فيه عينان؟ نعم. طيب هل هذا الوجه فيه أنف؟ لا ولا نعم؟ ولا لا ولا نعم، ما ندري، ما نقول نعم ولا لا. هذا الوجه فيه فم؟ ما ندري، لا ندري. هل هذا الوجه يقتضي مثل وجوه المخلوقين يعني عروق واتصالات بتركيب جسم؟ لأن طبعا المعتزلة نفوا صفات الله عز وجل كلها، حتى وبالذات الوجه، والأشاعرة اللي هم الأزهر كله والمفتين وكله كله كل هؤلاء ينفون الوجه، ما يثبتون لله عز وجل وجها أبدا أبدا، لأنهم يقولون الوجه يقتضي التمثيل، ولأن الإنسان له وجه، فإذا قلنا الله له وجه فقد شبهنا الله بالإنسان. طيب إذن مسألة الوجه نقول الله له وجه حقيقي، إما في السياقات، إما أن يقصد به الوجه الحقيقي، وإما أن يقصد به الذات إذا كان السياق يحتمل هذا دون أن ننفي الوجه، وإما أن يقصد به مرضات الله، لأن الذي يعمل ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء مرضات الله، ولكن أيضا من دون أن ينفي الوجه. هل نسأل بوجه الله؟ نعم نسأل بوجه الله، شرط أن نسأل فقط الجنة، الجنة فقط، سواء سألنا من المخلوقين أو سألنا من الخالق، سألنا من المخلوقين أو سألنا من الخالق. فإذا سألنا الناس نسألهم شيئا يقصد به الوصول إلى الجنة، فلما أقول أسألك بوجه الله أن تعلمني التوحيد، ماذا أقصد؟ لو قصدت الجنة نعم يجوز، لكن لو قصدت العلم الشرعي فقط، لو قصدت العلم الشرعي لكي أتفقه فيه، لو قصدت العلم الشرعي لكي أبرز فيه، لا لا يجوز، لابد يكون مقصدي علمني التوحيد لأدخل الجنة، ويكون حاضر النية في هذا. إذا لم يكن حاضر النية وأنت تقول له علمني العقيدة، إذا لم يكن في ذهنك حاضر فقط دخول الجنة فلا يجوز. أما سؤال الله فنسأل الله بأسمائه وبصفاته العلى سبحانه، لكن لا أسأله بوجهه إلا الجنة. فهل يجوز أن أقول أسألك يا ربي أن تشفيني؟ أجيبه طبعا، وإذا مرضت فهو من أسمائه الشافي. لكن هل أقول أسألك بوجهك أن تشفيني؟ حرام حرام. فلا أقول أسألك بوجهك أن تشفيني، أسألك بوجهك أن تجمعني مع فلانة، أسألك بوجهك أن تغنيني عن الناس، أسألك بوجهك أن ترزق أولادي كذا، أسألك لا يجوز نهائيا، فقط أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة، فقط لا غير، فقط لا غير. لهذا مقتضى إيه؟ هذا الحديث. وهذا الحديث وإن ضعف سنده إلا أن متنه متفق على العمل به. قال عن جابر، يعني عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل، هنا لا يسأل هذه لنا هي، يعني لا تسألوا، يعني حرام أن تسألوا بوجه الله. هنا قال لا يسأل، من الذي يسأل؟ مقصود به من يسأل هنا؟ الناس أو الله؟ أي مسؤول؟ أي مسؤول؟ الله أو الناس؟ يبقى لا يسأل أحد، يبقى لا يسأل أحد، وأحد تشمل الله عز وجل أو أي أحد من الناس أو أي شيء آخر، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب هل يجوز أن نسأل بحق الله؟ أجيبه. طيب بحق جلال الله؟ لا، كل ده حرام. ما في، لا يوجد شيء اسمه أن تسأل بحق الله. حق الله مخلوق، حق الله مخلوق، لا يجوز أن نسأل به. طيب يبقى لا يسأل أحد، سواء كان المقصود الله نفسه أو غير الله عز وجل، بوجه الله إلا الجنة فقط. فإذا سألت شيئا غير الجنة وكان الغرض الجنة فلا بأس. أو أسأل بوجه الله الاستعاذة من النار، لأن الاستعاذة من النار تؤدي إلى دخول، لأن الله قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فلن يدخل الجنة إلا من زحزح عن النار. لا يمكن بالنسبة للمكلفين، لكن هناك من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هناك من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة. مثل ايه؟ الصغار، ماشي، وان كان الصغار زحزح عن النار ايضا، لان ربنا سبحانه وعد سبحانه بذلك، والا كان في الاول لحقونا بابائه. لكن الذين سيدخلون الجنة من غير ما يزحزح عن النار خلق يخلقهم الله خصيصا ويدخلهم الجنة، لان الجنة العدد اللي فيها رغم انها عرضها عرض سماوات الارض خالية، عدد أهلها قليل جدا، فيخلق الله خلقا يدخلهم الجنة. طيب إذن لا يسأل، المقصود لا يسأل إيه؟ أحد بوجه الله إلا الجنة. طيب السؤال، هناك الاستعاذة، يجوز أن نستعيذ بوجه الله؟ نعم يجوز أن نستعيذ بوجه الله من أي شيء، من الفتن، من النيران، من غيره، لا بأس، لأن السؤال غير الاستعاذة، السؤال غير الاستعاذة. ولذا ممكن أستعيذ بصفة، لكن لا يمكن أسأل صفة. يعني ممكن أستغيث أقول برحمتك أستغيث، صح، أو أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأعاذ، لكن هل يجوز أن أقول يا قدرة الله؟ هذا شرك، شرك أكبر، هذا شرك أكبر. سؤال دعاء الصفة شرك أكبر، لكن الاستعاذة بالصفة جائز، الاستعاذة بالصفة صفة الله جائز، أما دعاء الصفة نفسه هذا لا يجوز أبدا، بل هو شرك أكبر مخرج من الملة لمن علم ذلك. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم سورة الأنعام، وفيها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك من إيه؟ أن ينزل عليه عذاب من فوق. ما هو العذاب اللي من فوق؟ مطر، حجارة من سجيل، هذا عذاب من فوق، طيور، عواصف رهيبة جدا، سماء تسقط علينا، جبال تسقط علينا، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، عذاب من تحت أرجلنا كالزلازل والبراكين والنيران والغرق، هذا من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا يعني يفرقكم أجزاء، تتفرقون فرق وجماعات وأحزاب، ويذيق بعضكم بأس بعض وتحاربون بعضكم بعضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون أو هذه أيسر، ولم يقل أعوذ بوجهي. هل حدث؟ نعم، ربنا عز وجل المسلمون انقسموا فرقا وأحزابا، وهم الآن منقسمون فرقا وأحزابا، صح؟ هذه إخوان ودول تبليغ ودول صوفية ودول شيعة ودول كذا، انقسم الناس، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فلا يجوز الانتماء إلى أي جماعة، إلى أي جماعة لا يجوز الانتماء إليه ولا التعصب لها أبدا ولا الدعوة إليها، بل يجب محاربة جميع الجماعات والفرق والأحزاب. فإذا لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال محمد أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون هذه أيسر. فحدثت في الأمة، حدثت من ساعة مقتل عثمان رضي الله عنه، من ساعة مقتل عثمان رضي الله عنه الأمة بدأت الانقسام والقتال بينها من ساعة مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا ترى جماعة الإخوان المسلمين أكثر ناس تفرح بقتل عثمان. سيد قطب يرى أن عثمان ده ظالم وكان يستحق يقتل، كلهم يكرهون عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب، فالوجه وجه الله عز وجل حقيقي ثابت لله عز وجل. قال الله كل شيء هالك إلا وجهه. هنا الوجه مقصود بها الوجه أم الذات؟ الذات وفيها الوجه، ذات الله وفيها الوجه. والله له ذات وله نفس وله وجه سبحانه عز وجل. وقال الله عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. هنا ابتغاء وجه ربهم يعني رضوان الله. يبقى الوجه حين يكون معناه رض، لكن تفسره كل مرة بأنه رضوان الله، لا، الوجه هو الوجه، والله عز وجل وجه حقيقي سبحانه عز وجل. ولذا قال الله ويبقى وجه ربك ذي الجلال ولا ذو الجلال، ذي ولا ذو؟ ليه ذو؟ لأن ذو هنا وصف الوجه، الوجه فاعل هنا، ويبقى وجهه يبقى ذو. يبقى وجه ربك، لو المقصود ربك كان قال ذي الجلال والإكرام، لكن لما كان المقصود الوجه وهو فاعل مرفوع قال ذو ولم يقل ذي. بينما في آخر سورة الرحمن قال تبارك اسم ربك ذي ولم يقل ذو، لأن ذو هتبقى خاصة اسم الله، هتبقى خاصة اسم الله، واسم الله هذا اسم يدل على المسمى، ليس من أسماء الله الاسم وليس من صفات الله الاسم، لكن من صفاته التسمي. إذن لما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال دل على أن الله له وجه حقيقي من القرآن. ودي الآية دي بتغيظ الأشاعرة والجماعة الذين ينكرون الوجه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربك، هنا معناها الذين صبروا ابتغاء رضوان الله، ابتغاء مرضات الله عز وجل. طيب الوجه، لو قلت لي الوجه هو الذات أقبل منك ولا أرفض منك ولا نفصل؟ لما أقول لك ما المقصود بتقول الوجه هو الذات أقول لك فصل لي، الوجه هو الذات يعني ربنا ليس له وجه؟ إن قلت نعم أقول لك أنت ضال على طول، هذا شغل معتزلة، هذا المعتزلة يثبتون الذات. وإن قلت الوجه يعني الذات مع إثبات الوجه الحقيقي نقبل؟ نقبل. وإن قلت الوجه هو رضوان الله، ها أقول لك إن قلت الوجه ورضوان الله في بعض الآيات فهذا لا ينفي أن الله له ذاتا وله وجها، له ذات وله وجه سبحانه عز وجل. وهم يقولون نرفض الوجه لأن هذا معناه إثبات الجسم لله عز وجل. أهل السنة مسألة الجسم هذه لا تجعله، نقول لو ثبت إن لله جسما تمام، لكن إحنا لا نثبت الجسم ولا ننفيه. والجسم بمعنى التركيب، تركيب أعضاء بعضها متصل ببعض لا تقوم إلا مع بعض، مثلي أنا ومثلك، إن عندنا إحنا أعضاء إذا أصيب منها عضو تداعى لها سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أعضاء مركبة لاصقة في بعضها، إذا قصدنا هذا وفي دم وفي عروق وفي أعصاب هذا لا يجوز على الله سبحانه عز وجل. إذن الجسم بهذا المعنى مرفوض. أما الجسم إذا قصدتم الجسم أن الجسم هو ما يكون فيه صفات خبرية كهذه، فنقول نعم من غير ما نثبت لفظ الجسم لأنه لم يرد. فأنا أثبت لله بصر صح، ورؤية ونظر، الله ينظر والله يرى والله يبصر، ولو عينان يرى بهما يبصر بهما سبحانه عز وجل. وأثبت له سمعا، ربنا يسمع، نعم قد سمع الله قول التي تجادلك، لكن هل له أذنان يسمع بهما؟ لا ولا ولا لا ولا لا لا ولا ما لا. لو ثبت الأذن أثبتها، لو نفى الأذن أنفيها، هو لم يثبتها ولم ينفيها، إذن أنا لا أثبتها ولا أنفيها. وهذا كله في كل صفة ليست فيها نقص، فإني لا أثبتها ولا أنفيها إلا بدليل واضح صريح فيها. وأما نقول لهم أنتم رفضتم أن يكون لله وجه، قلت ربنا ليس له وجه مع أن الآيات واضحة، ورفضتم أن يكون لله يدان مع أن الله قال بل يداه مبسوطتان، رفضتم أن يكون لله يد مع أن الله له يد، وأنتم أسوأ من اليهود، فإن اليهود أثبتوا لله يدا ولكن غلوها، قالت اليهود يد الله، فهم هنا أفضل من المعتزلة وأفضل من الأشاعرة دول، لأن الأشاعرة بينفوا اليد، أما اليهود بيثبتوا اليد بس بيسبوا اليد بأنها مغلولة، يعني ربنا فقير بخيل، فعلى الأقل أثبتوا اليد، فهم أفضل من الذين نفوا الصفة الخبرية نفوا اليد. فالقرآن أثبت اليد وأثبت اليدين وأثبت الأيدي والسنة أثبتت الأصابع لله تبارك وتعالى، وثبت الرجل لله، وثبت الساق لله، وثبت القدم لله سبحانه وعز وجل، وثبتت الحقوة لله جل وعلا، الحقوة العظم الوسط ثابت لله عز وجل، والقدمين قدمي الله ثابتة وهي على كرسيه، لأن الكرسي هذا موضع قدمي الله سبحانه عز وجل. لكن هل كل هذا يقتضي الجسم؟ نقول ما ثبت الجسم، وما المانع؟ أنتم لماذا تنفون الجسم؟ هم لماذا ينفون الجسم؟ هم يصنعوا النفي، احنا لا بننفي ولا بنثبت، هم لماذا ينفونه؟ يقولون لأن الأجسام متماثلة، فلو أثبتنا الجسم لله جعلنا له مثلا، والله قال ليس كمثله شيء. نقول هذا غلط، لأن الأشياء اللي لها أجسام غير متماثلة، فجسم الجبل وجسم الفيل غير جسم النمل، صح، وجسم الحشرة ليس كجسم الجمل وليس كجسم الحصان، فالأجسام وإن ثبت وجود الجسم إلا أنه ليس متماثلا، فحتى لو ثبت لله جسم سيكون جسما ليس كالأجسام الأخرى، فليس كمثله شيء سبحانه عز وجل. فمسألة نفي الجسم هم يصرون عليه، ونحن ضدهم. ضدهم في ماذا؟ في الإصرار على نفي الجسم، لأن احنا لا ننفيه ولا نثبته، فلا نسنا مع الذين يثبتون ولسنا مع الذين ينفون، وإنما نقول نحن نتوقف في أي صفة لم يثبتها الله ولم ينفيها، لكن صفات النقص لا نتردد في نفيها عن الله عز وجل. وهل لله صورة؟ طيب ما هي صورة الله؟ ايش الصورة دي؟ ما هي الصورة؟ ما شاء الله بارك الله فيك. ايه بالنسبة لله؟ من عارف صورة الشيء هي صورته في المراية مثلا، في الماء، الله له صورة ولا صور؟ صور، منها صور يأتي يوم القيامة في صورة، والمسلمون يرفضون السجود لأنه هم يريدون الله في الصورة التي يعرفونها، هم يعرفونها يوم القيامة حاضر في أذهانهم صورة عن الله عز وجل، فلما يأتي في الصورة التي يعرفونها ويكشف عن ساق يخرون لله سجدا. إذن الأول أتى في صورة ثم أتى في صورة، يبقى ربنا له صور. طيب هل محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة؟ إذن في صورة رآها محمد صلى الله عليه وسلم لله؟ لا، مفيش. هو رأى خيالات. محمد صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة، ووضع يده على كنفي ووضع يده على صدري فكذا وكذا وكذا، هذا كله خيال منه، لأن دي خيال منامات، خيال رؤى. الله عز وجل هو وصورته لا يمكن رؤيتهما فين؟ في الدنيا أبدا. ولكن المنامات، حتى منامات الأنبياء هي خيال، ولكنه خيال طيب، فاهم بجوهرية؟ خيال طيب وليس هو الحقيقة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام سيف مسلوم يعني شف في تكسير، كسير هو شروخ، ورأى 70 بقرة تذبح، كان معناها ان السيف المسلوم هذا هو موت حمزة عمه، وال70 بقرة 70 من اصحابه يموتون. يبقى اللي رأى في المنام هو اللي حصل ولا تأويله؟ تأويله. تمام كده. لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام الناس وعليهم قمص، وعلى عمر بن الخطاب قميص يجره، يبقى شايف عليه قميص يجره، هل كان قميص فعلا؟ قالوا يا رسول الله فما أولته؟ إذن الصحابة فهموا إن ليس قميصا بل له معنى، قال الدين أو العلم، يعني عمر رضي الله عنه عنده من الدين شيء عظيم جدا، أو عنده من العلم شيء عظيم جدا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أبا بكر رضي الله عنه يملأ من بئر، فملأ دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، ثم جاء عمر فأخذ ينزع حتى استحالت غربا، يعني قعد ينزع لغاية ما البئر قرب يفضى. هل كان معناه أن أبو بكر رضي الله عنه حينزع دلو وعمر يجي ينزع دلو؟ لا، ده معناه أن أبو بكر الصديق يتولى 2 سنين الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يمكث في الخلافة 10 سنين تكفي للقضاء على دولة فارس ولإذلال دولة الروم. إذن المنامات والرؤى ليست على حقيقتها، بل هي خيال، والخيال خيال الصالحين صالح وخيال الفاسدين فاسد، وممكن إنسان كافر ولكن الله يريه رؤية وتكون صحيحة وهو كافر يرى رؤية صحيحة. فإن الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاب و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، وتفسير هذه الرؤية ما كان بقرة بتاكل بقرة ولا شيء، ولا سنبلة بتبلع سنبلة ولا شيء، ده 7 سنوات فيها خصب ونماء وزرع وقمح، و7 سنوات جافة. يبقى الرؤية شيء والتأويل شيء تاني، صح. ويوسف عليه السلام هو لسه طفل ما كان نبيا، لكنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدي، فهل فعلا سجد له الشمس والقمر و11 كوكب؟ لا، كان لها تأويل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ربه في أحسن صورة، هذا تأويل وخيال ولا حقيقة؟ أجيبوا يا إخوان، تأويل. في يوم القيامة لما ربنا يأتي في صورة، هذا تأويل ولا حقيقة؟ حقيقة حقيقة. يبقى هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى صورة الرب؟ لا، في المنام رأاها خيال. طيب، لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته، على صورته خلقه، أو إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أو إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع، فهنا العلماء اختلفوا، هل ربنا عز وجل خلق آدم على صورة الله عز وجل؟ يعني كلمة صورته الهاء هنا عايدة على الله، بمعنى أن آدم عليه السلام صورة من صور الرب، أم إن الله خلق آدم على صورته هو، على صورة آدم نفسه طوله 60 ذراع؟ الجمهور جمهور أهل العلم على الأول، إن الله خلق آدم على صورة الله سبحانه عز وجل. وبعض أهل العلم ومنهم ابن خزيمة ومنهم الشيخ الألباني على أن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، لأنه قال في الحديث طوله 70 ذراعا، وفي رواية عرضه 7 أذرع، 60 ذراع، طول آدم 60 ذراع وعرضه 7 أذرع، طول 60 ذراع يعني أكثر من 30 متر صلى الله عليه وسلم. فالجمهور على أنه خلقه على صورة من؟ على صورة الله، خلق آدم على صورة الله، على صورة الله يعني بالقدر المشترك، مثل ما الله سميع وانت سميع، والله بصير وانت بصير، والله له وجه وانت لك وجه، والله له يدان وانت لك يدان، لكن مع الفارق الهائل الذي لا يعلم مداه إلا الله. يبقى ربنا خلق آدم على صورته بقدر مشترك، اللي هي في أحسن تقويم مع القدر. يبقى آدم مخلوق على صورة الله في قدر مشترك ليتعبد الله بالقدر المميز او القدر الفارق. يبقى ربنا له وجه حقيقة، له صورة حقيقة، نعم، وخلق ادم على صورته، على صورة من هنا بقى ناخد بانه رأي على صورة الله نخالف شغل الألباني؟ لا بأس، لا بأس نخالف شغل الألباني، ولو خدت برأيه لا بأس أيضا، لا بأس أيضا. طيب سواء الله له وجه هذه حقيقة وله صورة، لكن السؤال نرجع إلى الحديث، السؤال بوجه الله من الخالق أو من المخلوقين لا يطلب به إلا الجنة فقط، أو ما يؤدي إليه بحضور النية عند السؤال، بحضور النية عند السؤال. ماشي. طيب فيه مسائل، هو حديث واحد يعني، الباب كله حديث واحد. طيب عايز افسر العنوان، لا يسأل بوجه الله الى الجنة، هنا لا الناهية تقتضي التحريم ولا الكراهة ولا ايش؟ تحريم. ماشي، بس ما الحكم الشرعي ما هو؟ حرام، حرام ان اسأل بوجه الله الا الجنة، الا الجنة. ولو واحد جه سألك بالله او بوجه الله لابد تجيبه كما ورد في الباب اللي قبله، بشرط الا يسألك محرما، يعني أحد يقول لك أسألك بالله أن تعطيني سيجارة، أسألك بالله تعطيني كاس خمر، ده تضربه على قفال على طول، ما تجيبلوش حاجة ولا يهم. المسألة الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، غاية المطالب لدخول الجنة، وقلنا غاية المطالب هذه تجاوزا، وإلا غاية المطالب ليس دخول الجنة، ولكن رؤية الله لا يمكن تتحقق إلا لمن دخل الجنة. الثانية إثبات صفة الوجه خلافا للأشاعرة والمعتزلة المعطلة أجمعين. أنت لو سألت الشيخ علي جمعة ولا الشيخ لازر ولا غيره وجه لك عوز بالله وجهه إيش الكلام هذا؟ الله ليس له وجه ولا يدين ولا شيء. أي سؤال في الباب ده عشان ننتقل الباب اللي بعد؟ ماشي يعني. ما هو المناسبة الباب أن تعظيم صفة من صفات الله، تعظيم صفة من صفات الله، ومندرج مع اللي قبله ان لا, إن لا, إن لا الناس سؤال بالله ومن سألكم بالله فأعطوه. التوسل بالصفات. طيب حاضر حاضر. ده دعاء صحيح. دعاء صحيح، لكن الدعاء بقى اللي هو ايه، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، غير صحيح، غير صحيح. هجاوبك عادي. طبعا ده هو لو قال لك والنبي تعطيني، انت لو عطيته 1,000,000 جنيه لا يساوي انك تعلمه ان هذا شرك، لو علمته ان هذا شرك ده افضل من 1,000,000 جنيه، لان 1,000,000 جنيه سيصرفها، اما اذا علمته انت بتنجيه من الشرك فقل له لا 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 تعلم الا بالله ولا تسأل الا بالله. بحق محمد يعني، اذا كان لا يجوز السؤال بحق الله يجوز السؤال بحق محمد؟ اذا كان بحق الله لا يجوز، في باب حق محمد يجوز ازاي؟ حق الله ما هو حق الله؟ العبادة، والعبادة مخلوق، فلا نسأل لا نحلف بمخلوق، فكيف نحلف بحق محمد واذا كان حق الله اللي هو اعظم من حق محمد لا يجوز. نعم. لا هي سواء، لانه اعطيني لله يعني كن نيتك ان تعطيني لتأخذ الأجر من الله، أعطيني لوجه الله يعني ابتغاء مرضات الله. ما انت محدش من أول الدرس ان كلمة الوجه لها معاني، فهذا الكلام لوجه الله كله تقول له يا أخي اعمل لوجه الله، طب لوجه الله اعمل كذا، هنا انت ما بتقولش بوجه الله، انت بتقول لوجه الله، فرق ما بين بوجه وفرق بين لوجه، فلوجه يعني كل معظم كلمة لوجه معناها ابتغاء مرضات الله. وقال عن أبي بكر الصديق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. مين سوف يرضى؟ أبو بكر رضي الله عنه. البراكين جمع بركان وهو ثوران جزء من الأرض انفجاره. ما
الفرق بين الرؤية وبين النظر وبين
البصر؟ البصر عندنا احنا البصر بالنسبة للإنسان، هو الحاسة التي تؤدي للإدراك، وأما النظر توجيه أداة البصر جهتها. فلما توجه كده، ولذا أنت ينفعش تقول له أبصر إلي، تقول له أنظر إلي. أنظر يعني وجه بصرك تجاه. ففرق كتير بين النظر وبين البصر. البصر هو الحاسة، فممكن الإنسان يكون بصير وهو لا يرى. يعني إنسان بصير ونايم، هو لما يكون نايم يبقى أعمى؟ طيب هو هو نايم يرى يبصر؟ يبصر، يعني فيه حاسة الإبصار، فيه القدرة على الإبصار. فالإبصار هو الحاسة. بالنسبة للرب الإبصار هو الصفة، تمام؟ من نسبتش الله حاسة، صفته الإبصار جل وعلا. توجيه البصر جهة معينة ده اسمه نظر. أول ما توجه ويقع النظر عليه ده اسمه رؤية. عرفت؟ تاني، أنت الآن شخص تبصر، لما تعمل كده يبقى وجهت البصر إلى، يبقى ده اسمه نظر، تمام كده؟ يقول لك انظر لي، انظر لي. أول ما تنظر ترى. إذا استقرت الرؤية هذا دليل على البصر، لأن البصر هو الذي يرى. ولذا الله جل من صفاته البصر والرؤية والنظر. ولذا وليس نفي النظر معناه نفي البصر، لأن الله يوم القيامة لا ينظر إليهم، يعني لا يراهم، ها يراهم، هو يرى كل شيء سبحانه لا يغيب عنه شيء، لكن لا ينظر إليهم نظرا فيه رحمة، لا ينظر إليهم نظر فيه رحمة. يبقى إذن هو يراهم ولكن لا ينظر إليه. عرفت؟ خليه يكمل. ايش هو؟ الجسم. الجسم هو تكوين شيء، اي شيء مكون اسمه جسم. ففي جسم الجبل، في جسم المادة العلمية، في جسم الكتاب، اي شيء مجسم يبقى جسم. فهل الله جسم؟ لا ولا نعم ولا نعم ولا لا ولا نعم ولا لا ولا نعم. لكن هل انت جسم؟ نعم. هل الهواء جسم؟ لا، الهواء ليس جسم. الهواء يتجسم، يتشكل حسب الشيء اللي ينزل فيه. والماء ايضا ليس له جسم، هو الان له جسم انه على قدر الزجاجة، صح؟ فهو الماء يحل في جسم فيأخذ شكله، حكم الجسم الذي هو فيه. لكن غير ذلك النملة لها جسم، والفيل له جسم، والبطة لها جسم، والشجرة لها جسم، وهي ليست حيوان. ماشي. آدم على صورته اختلفوا، نعم. هذا أول شيء، ده بيرد على الذين قالوا لا يوجد خلاف في العقيدة. نقول فيه خلاف في العقيدة، ولكن هم الخلاف على الهاء الموجودة في الحديث. إن الله خلق آدم على صورته، هاء الغائب دي عايدة على مين؟ عايدة على الله، الكلام يحتمل. عايدة على آدم، الكلام يحتمل، لا سيما لما قال طوله 60 ذراع. فهنا في احتمال في اللغة، احتمال في اللغة. وآدم له صورة والله له صورة، يبقى الهاء تحتمل. لكن لو لم يكن الله له صورة كان معنى الحديث ان آدم فقط على طول. فلذا الخلاف فيها ساغ ومعتبر ولا شيء فيه. نحن بناخد رأي الجمهور ان الله خلق آدم على صورة الله، على صورة الرحمن سبحانه وعز وجل، يعني في احسن تقويم، بقدر مشترك. فآدم له وجه والله له وجه، آدم له عينان الله له عينان، وهكذا باقي الصفات مع القدر الفارق. يبقى آدم مخلوق بقدر مشترك ليتعبد ربه في القدر الفارق. هذا أولى الأقوال وأفضله. أي سؤالك يا سالم؟ لا، على قدر ما نستطيع. ما أنا الإجابة هو لابد من إجابة السائل، لكن ممكن نجيب السائل بأنه أقول الله سهل. يعني احنا قلنا انه في عصابات للتسول موجودة في كل دول العالم، في هناك عربية السعودية، في مصر، في غيره. لذا انت لا يمكن تجد ممر على القطار او اماكن حيوية او اشارة مرور مكثفة وتجد فيها متسولين الا دي عصابة مقسمة الاماكن ولها رسوم ولها مرتبات، مش كل واحد يروح حتى اللي تعجبه، ده تقسيم. فهو بيجي يقولك بالله اعطني، نسألك بالله، ومن سألكم بالله فايه فاعطوا. طيب انا لا اريد اعطيه لان دي مهنة وكلها نصب واحتيال، فانا من سألني بالله اعطيه كلمة طيب، الله يسر الله يسهل. أعطيته ولا ما أعطيته؟ أعطيته. الله يسهل لك، الله ييسر لك حالك. ومن سألني بالله حرام، قال لي أسألك بالله تجيب علبة سجاير، أسألك بالله، أسألك بالله اديني حشيش، أسألك بالله كاس خمرة بس واحد. فهنا مهما يسأل بالله ولا بوجه الله برد ولا الله يهديك، الله يصلح لك الحال. فهنا أعطيه، ولكن لا يشترط العطاء أن يكون مادة. خلصت؟ ماشي. سؤال علي معايا. السؤال: بوجه الله حكمه أنه حرام وهل تقود إلى الشرك؟ لا، هو حرام، هو حرام أن نسأل غير الجنة فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلو سألت بوجه الله شيء غير الجنة أنت خالفت من؟ خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومخالفة الرسول معصية؟ الدليل وقول الله جل أقوى حاجة فيها وما أتاكم الرسول فخذوه من أكبر فانتهوا في أقوى منها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا في توعد بالفتنة والعذاب الأليم، معناها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومعصية من الكبائر. ولذا الرجل بيقول الإمام مالك أنا في التسبيح ممكن أزود على 33، يعني سبحان الله والحمد لله أقول أكثر من 33، قال له إياك أن تفعل أخشى عليك الفتنة. والرجل يقول له هل أحرم قبل الميقات بقليل؟ يعني الميقات مثلا رابغ ولا يلملم ولا المدينة، ممكن أحرم قبل الميقات بقليل؟ قال إياك أن تفعل أخشى عليك الفتنة، فإن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا السؤال بوجه الله حكمه أنه حرام، هل يقود إلى الشرك؟ لا. هل يقود إلى الشرك؟ لا، لأن هذا حرام كبير من الكبائر. بالنسبة، شوف بقى سؤال علي راح مني تاني، فكرني علي. التوسل بالصفات، الصفات التوسل بها جائز، كما أن الحلف بها جائز، كما أن الاستعاذة بها جائز، لأن أعوذ بكلمات الله تامات، ودي صفة من صفات الله عز وجل، أعوذ بعزة الله وقدرته، أسألك بوجهك، صح. وهنا السؤال بالوجه ده سؤال بصفة، لكن سؤال الصفة نفسها، الصفة نفسها هذا شرك. أن أقول يا رحمة الله أدركينا هذا لا يجوز. ولذا بعض الناس العوام من غير ما ينتبه يقول يا حول الله يا رب، هذا شرك، لأن حول الله صفة من صفاته ولا لا؟ صفة من صفاته، وبيناديها بنادي الحول يا حول الله، فيا حول الله ينادي صفة من صفات الرب عز وجل. وإن كان العوام هو حرف لا حول خلاها يا حول، فلما حرفها صارت شركة، لكنه معذور بأنه لا يعلم، لا يعلم، يعذب بالجهل. هشو؟ ما هي لا حول ولا قوة إلا بالله، ده ذكر لوحده. لا حول الله ده غلط، ده نفي لحول الله، نفي للصفة. ما هو هذا؟ لا، هو احنا لو هنحاسب الناس بظواهر كلامهم سيأخذ الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول نأخذ إيمان الناس بالجملة، فلو فصلت ستجعل كل الناس مشركين على طول. يعني انت عندك 99% من الناس يقول ربنا في كل مكان، هذه كارثة، هذه أكبر شرك، لأن ربنا في كل مكان معناه أنه في الصليب وفي البقرة وفي اللات وفي العزة، يبقى ما فيش كاف، يبقى اللي بيعبد الصليب على حق لأن ربنا في كل مكان والصليب مكان، واللي بيعبد البقرة على حق لأن الله في البقرة والبقرة مكان. فمعظم الناس لو سألته أين الله يقول لك إيه، فلازم تعذره بالجهل، وإلا تقول كفار، الناس كلها كفار، أعوذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. فبيحرفوا الكلم، فيجي مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، هو مستصعب يقول لا حول الله خلاص، ولا حول الله نفي للحول، والحول صفة من صفات الله، فهو هل يقصد نفيها؟ يقصد التسهيل. زي ناس كتيرة حتى في مناطق ريفية، مناطق ريفية تقول له السلام عليكم ورحمة الله، صحت الله بركاته، صحت الله بركاته، ده كتير جدا، اروح كده كفر الشيخ وغيرها وانت ناجي السلام عليكم صحة الله بركاته، صحة الله في صحة الله بركاته دي. وفي الدول الخليج بعضها السلام عليكم ورحمة الله لك سلام وخلاص، هو قال كلمة سلام ويحسسك ان هو قالها بمجهود رهيب جدا، بذل مجهودا لكي يقول لك سلام. فهذا تقصير من الناس، وليس معناه انهم مرتكب كبائر أو أنهم مشركون، لابد من رحمة الناس، لابد نرحم الناس. وإحنا تعلمنا بنتعلم جميعا لكي نرحم الخلق، لأن أهل السنة أعرفوا الناس بالحق وأرحموا الناس بالخلق، لابد نرحم الناس ونعذرهم. الاستعاذة أخت الاستعانة، فلا حرج أن أستعين بحول الله، ما فيش إشكال فيه. والحالف طبعا بالصفات جائز، وإن كان إحنا قيدناها شوية من كنوع من التشدد مننا، أن أقول لا نستغيث ولا نستعين ولا نحلف إلا بما ورد، لكن إن استعنا بما لم يرد أو استغثنا بما لم يرد ما في إشكال. يعني واحد يقول بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامة، لو واحد جي قال أعوذ باستواء الله على العرش، هو استعاذ بصفة، هنا ما أقدرش أقول أنت مشرك، لكن أقدر أقول له هذا لم يرد، لا داعي له. أكثر من كلمة لا داعي ما أستطيع أقول شيء، لكن أقول له حرام، أقول له مكروه، لا، منين أقول له لا داعي لأنها لم ترد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلينا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ولا داعي أن نزيد على هذا شيئا. طيب الباب ده كده استوفي. نعم. ما هو أصلا ممكن يبقى الحديث ضعيف ولكن المعنى متفق عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي رواه أبو سعيد الخدري، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، ضعيف بالاتفاق، لكن هل الذي يعتاد المساجد يشهد له بالإيمان ولا لا؟ ها، يشهد له، لأن الله قال إنما يعمروا مساجد من آمن. ففي أحاديث السند ضعيف لكن الأمة اتفقت على المعنى، الأمة كلها اتفقت، بل ما فيش حديث ولا آية والأمة اتفقت على الشيء، ولم يرد لا في حديث ولا في آية. يعني اثبت لي ان الظهر 4 ركعات كده في القرآن والسنة. أيوة، لكن لا يمكن في كتاب الله انك تجد الظهر 4 ركعات، ولا في حديث حتى ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الظهر 4 ركعات، ما فيش. لكن إشارات ان تقصر الى ركعتين، حتى الصبح لم يرد انه ركعتين، ولكن ورد لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخل عبد الرحمن بن عوف صلى بالناس، صلى بأقصر سورتين يعني ركعتين. ففي معاني أو أشياء متفق عليها اتفاق تام ومجمع عليها إجماع تام حتى لو لم يرد بها نص، فما بالك لو ورد نص ويكون سنده ضعيف، يكون هذا أقوى شوي. مخالف حديث، حديث اتفقت الأمة على صحة متنه، فكيف ترده؟ ما هو اللي هو ده مش راجل، خلاص قول له ما فيش حديث، الغي الباب ده، مفيش مشكلة. ما انا بقول لك ده اتفاق أمة، انا بنقل لك اتفاق أمة وانت بتكلم في السند، اكلم الناس في السند على شيء متفق عليه. ده المتفق عليه في المتن اقوى بكتير جدا من السند الاحاد. يعني لو واحد انكر حديث احاد ثابت كحديث مثلا اتق الله حيث ما كنت، يعذر في رده الحديث مع ان الحديث صحيح، وهذا لا يعذر في رده، متفق عليه على المتن، اتفاق على المتن مش على المعنى، مش على المعنى، على المتن نفسه. خارج ضد الخوارج احنا سالم. الموت، تمني الموت جائز بشرط أن تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لكن إذا تأكدت الفتن وخشي الإنسان على نفسه خشية كبيرة فله أن يتمنى الموت. ولذا البخاري رحمه الله لما مل من الفتن اللي حدثت قال اللهم اقبضني إليك، فمات في ساعتها، مات فورا، يذوبك كمل الكلام بس اللهم اقبضني إليك، رحمه الله، لأن الفتنة كانت شديدة جدا. البخاري يدخل العراق، الناس الخليفة لما يأتي لا يقابلونه كما قال البخاري، الشعب كله طالع يقابل البخاري، لأنه شعب عاقل، شعب عنده علم، شعب عنده فهم، فطلع يقابل واحد حافظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي عليه الدنانير والسكر، هو داخل ألوف مؤلفة، عشرات الألوف، مئات الألوف تقابل البخاري رحمه الله. الآن مئات الألوف، 150,000 حاضرين لمحمد رمضان ده ولا اسمه الممثل الصايع المجرم، شعب جاه، الشعب الأول شعب عنده علم يقابل البخاري، لما يحصل تحصل فتنة ويزاع ان البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق ينفض الناس عنه، كل الناس تترك البخاري الا الامام مسلم تلميذه، الا الامام مسلم تلميذه، فالبخاري وجد نفسه في فتنة لا تطاق ولا تحتمل، فمن هنا تمنى الموت. لكن الاولى ان نتقيد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، فان كان لا بد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فهنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحتج لا بالبخاري ولا بغيره. البخاري محدث، لكن الفقه يعني انت لما تيجي المسند احمد، مسند احمد بن حنبل وصحيح البخاري تقدم من؟ صحيح البخاري. في الفقه تقدم من؟ احمد بن حنبل. طبعا في فارق هائل ما بين احمد بن حنبل افقه فقهاء زمانه وبين البخاري، البخاري فقيه من ضمن الفقهاء لكن ليس كالفقهاء المعروفين، ليس كالاوزاعي مثلا. انت عارف الاوزاعي الامام الاوزاعي مين اللي كان بيسوق الناقة له ومين اللي كان بياخدها؟ لما يمشي بناقة ولا ببغلة لازم واحد يقود واحد يسوق، اللي يقود يكون من امام والسائق يكون من الخلف. القائد الامام مالك والسائق سفيان الثوري. قول لي بقى انت بقى الاوزاعي امام مالك بيقود البغلة وسفيان الثوري بيسوق البغلة، الاوزاعي امام اهل الشام العظيم جدا كان بيبرس يرتعد منه، الظاهر بيبرس اقوى الامراء اللي حكموا في دولة المماليك يرتعد منه. فالائمة هؤلاء ائمة عظام جدا جدا جدا. بس كان في الشام ليه؟ طيب فيبقى الخليفة اللي كان موجود كان يرتعد منه. ماشي، اسيب الباب ولا هتفتحوا المناقشات في ابواب اخرى وحاجات كتير تبقى ندوة عامة؟ الموت لا دع اليهود دو. لا اليهود. ما الفرق بين بوجه الله ولوجه الله؟ بوجه الله هنا انا بستعيذ بوجه الله، بحلف بوجه الله، والحلف لا يكون الا بالله او بصفاته. لكن لوجه الله هذا نية الاخلاص متعلق بالاخلاص، فلما تعمل لابد ان تكون مخلصا يعني لوجه الله، ولما تحلف وتسأل الجنة تسأل بوجه الله. فرق، فبوجه الله للسؤال ولوجه الله للعمل. طيب ننتقل للباب اللي بعده. قال باب ما جاء في اللو. لو حرف، والمقصود هنا باب ما جاء في قول لو، والمقصود هنا باب في قول لو. وعموما قبل ما نكمل، كلمة لو حرام حرام لو كان فيها اعتراض على الشرع، كلمة لو حرام لو كان فيها اعتراض على الشرع. فإن المنافقين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. المنافقون حصل ماذا حدث؟ كفار مكة هزموا في بدر هزيمة شديدة جدا، فصمموا على معركة مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأعدوا أنفسهم للذهاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغرض استئصال شأفة الإسلام والمسلمين. انطلق الكفار كلهم بغرض الانتقام لما حدث في بدر وقتل 70 رجلا منهم أبو جهل، منطلقون الآن بكل قوتهم إلى المدينة نفسها. المقصود غزو المدينة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الصحابة رضي الله عليهم إلا من رجع منهم إلى الكفر. فالتصميم والعزم رهيب عند الكفار. الأخبار وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد مجلسا استشاري مع الصحابة رضوان الله عليه، وحاضر مع الصحابة ابن سلول والمنافقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكفار قادمون لقتالنا داخل مدينتنا. فرأيي أن نقاتلهم داخل المدينة لا نخرج إليهم، نقاتلهم داخل المدينة بحيث أن النساء تقاتل من فوق الأسطح، النساء تحدث تقذف الكفار لما يدخلوا المدينة والرجال يقاتلون. فأيد النبي صلى الله عليه وسلم طائفة، ومن الطائفة التي أيدت النبي صلى الله عليه وسلم جميع المنافقين، كل ما قاله هو ده الرأي تمام يا رسول الله كله، على أساس لما يدخل الكفار المدينة المنافقون يغلقوا عليهم الأبواب ولا يخرجون ولا أحد يشعر، لا يريدون المشاركة في المعركة لأن المنافقين أولياء الكافرين مش كده. فالمنافقون أيدوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقولون، يسأل الأنصار. الأنصار لم يكونوا قد شاركوا في معركة بدر، وهم الأنصار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف واتفاق وعهد انهم يحموه ويدافعوا عنه، لكن معركة بدر هو كان خارج النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمعركة، ده كان خارج ليقبض على القافلة التي يقودها أبو سفيان ويأخذ منهم الأموال والتجارات. الأنصار قالوا هذا شيء ليس ذا فيه ولا في قتال ولا جهاد ولا شيء، ده رايحين يأخذوا حقوقهم. فلم يشارك الأنصار في موقعة بدر إلا نفر قليل جدا منهم. فقالوا جاءت الفرصة الآن نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أننا صدق عند اللقاء وصبر في الحرب وإن إحنا على عهدنا، والأنصار وفوا بالعهد، الأنصار وفوا بالعهد، دول مخلصون، ربنا وصفهم بأنهم أولئك هم المخلصون المفلحون، فمخلصون مفلحون يريدون إثبات أنهم على العهد، فيريدون أن يقاتلوا بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيموت منهم من يموت وينتصر منهم من ينتصر ليثبتوا أنهم على العهد. والأنصار أثبتوا أنهم صادقون مخلصون مفلحون طول ما هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن ثلثاء الأنصار سقط شهيدا على طول المعارك، ثلثاء الأنصار، فصدقوا ما عهد الله عليه. ومعظم القتلى والشهداء دائما طوال عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار. فالأنصار قالوا لا، لابد أن نخرج إليه. هم كده بيخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، لأن الأمر هو بيتشاور، لو في أمر خلاص سمعنا وطعنا، لكن طالما تشاور كل واحد يقول رأيه خطأ أو صح، كل واحد يقول رأيه حسب المصلحة التي يراه. فقالوا يا رسول الله بل نخرج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيهم وهو كاره، يعني وافق ان هم يخرجوا يقاتلوا برا المدينة ولكن كان كارها لذلك. فلما وافق مين غضب؟ المنافقون غضبوا، لان كده انكشفوا كده لازم يخرجوا الى المعركة او لازم يتأخروا، يبقى واضح الخيانة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل يلبس عدة الحرب، لبس عدة الحرب وظهر بين درعين، ظهر بين درعين، يعني وضع درع من امام ودرع من الخلف صلى الله عليه وسلم، لبس لأمة الحرب يعني استعد بسلاح الحرب. الأنصار جلسوا مع بعضهم قالوا كيف خالفتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كنا نقر رأي، هذه مشهورة. قال لا، ولكنه كان يريد، فكيف خالفتم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا إليه فأرجعوا إليه الأمر، قلوا لا رحنا أسفين رسول الله وما تراه هو الذي يكون. فذهبوا إليه فقال ما كان لنبي لبس لأمته أن يرجع، طالما لبس عدة الحرب ما يرجعش خلاص قضي الأمر. فخرجوا عند جبل أحد لإدارة المعركة، وتمت المعركة وحدث فيها ما حدث من خطيئة أو معصية الرماة، والرماة لما عصوا ونزلوا يجمعوا الغنائم التف خالد بن الوليد وكان كافرا، وصارت حركة كماشة، وحوصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما بين فكي الكماشة، وقتل 70 صحابيا على رأسهم حمزة رضي الله عنه. فهم 70 اللي قتلوا ومعاهم حمزة يبقوا كام؟ 71. وقيل بل 72 غير حمزة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة على الشهداء رغم ان صلاة الجنازة على الشهداء مستحبة وليست واجبة، صلى 72 صلاة، وهنا لم يجمع شهداء واحد وصلى لهم مرة واحدة، بل كل شهيد صلى عليه، لكن حمزة شارك في كل الصلوات، يعني وضع حمزة امامه ويؤمر واحد يتحط يبقى صلى على حمزة والشهيد، ثم يحمل الشهيد وقت شهيد اخر، فصلى على حمزة 72 وفي رواية 73 صلاة. طيب فقتل هنا 70. المنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم خارج، اول ما خرج من المدينة قالوا، هو كان يقول داخل المدينة والان يقول خروجه، لا 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 كلام ده لا يصلح، راحوا راجعين وانسحبوا، ثلث الجيش انسحب بقيادة عبد الله بن ابي بن سلول المنافق، انسحبوا، ولما انسحبوا وحصل للمسلمين ما حصل وقتل منهم 70، قالت المنافقون لو اطاعونا ما قتلوا، لو كانوا سمعوا كلامنا وفضلوا في المدينة ولم يخرجوا ما قتلوا. فهذه لو فيها اعتراض على القدر، فكلمة لو اما ان تكون اعتراضا على الله واما ان تكون اعتراضا على القدر، وفي الحالتين حرام، بل الاولى قد تكون كفرا مخرجا من الملة. فقالوا لو اطاعونا ما قتلوا، لو اطاعونا ما قتلوا، طبعا هنا اعترضوا على قول الله عز وجل. وفي سورة آل عمران قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، وفي الآية الأخرى قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، حتى الموت لو كانوا عندنا، دي أشد من الأولى، أشد من الأولى، لو كانوا عندنا ما ماتوا، مع أن الموت بيد الله والقتل بيد الناس بعد إرادة الله سبحانه عز وجل، وأنت تستطيع تقتل، هل تستطيع أن تميت؟ حد يقدر يموت حد؟ لما تقول لحد انا حموتك تبقى انت كذاب، لا يمكن، ما في يميت الا الله سبحانه وتعالى، لكن تقتل نعم. طيب فالقتل يعني افساد البدن بحيث تسلب منه الروح، والموت سلب الروح مع بقاء البدن. فهم قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فهنا هذا كلام اشد من مسألة لو اطاعونا ما قتلوا. فالله عز وجل رد عليهم سبحانه عز وجل، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. لو كان ربنا كتب شيء وكتب عليك الموت، جلست في بيتك خرجت من بيتك، لابد يأتيك الموت، لأن هذا قدر الله، ولا راد لقدر الله عز وجل أبدا، لا رد لقدر الله تبارك وتعالى أبدا. فرد الله سبحانه عز وجل عليهم، قال قل فضراء إن كنتم صادقين، وقال لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى مضاجعهم، إلى مضاجعهم. ولذا ربنا نهانا أن نقول بقول لو التي فيها اعتراض على القدر بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، كفروا وقالوا، يعني كفروا وقالوا، يعني قالوا حين كفرهم، قالوا حين كفرهم، كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، يعني في غزوة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طيب فكلمة لو هذه في اعتراض على أمر الله أو على قدر الله عز وجل، وهذا الاعتراض من شيم الكفار، وسيحافظون عليه حتى بعد البعث والنشور، فإنهم يوم القيامة يقولون لو شاء الله ما أشركنا، يبقى محافظين على اللو الشركية هذه، على اللو الشركية هذه محافظين عليها. طيب إذن لو ممكن تبقى شرك وممكن تبقى محرمة فقط من دون أن تكون شركا، وهو أن تقول لو كان كذا لكان كذا، يعني أنت مثلا يوم وأنت تعمل بائعا، واليوم مثلا يوم شم النسيم فيباع فيه البيض والفسيخ بكثرة، وأنت لم تخرج تقول حرام، وطبعا حرام، ثم تقول لو خرجت اليوم كان زماني كسبت لي 1000 ولا 2000، فهذه لو لا ينبغي أبدا، هذه لو لا تنبغي أبدا، ولو لو انا ما كنتش مريض كان حصل كذا، ولو ذاكرت كان، هذا كله لا يجوز. لكن لو في الندم على فعل طاعة او في طلب الاستزادة من الطاعة اللي هي لو الخيرية، هذه جائزة بل مستحبة. فان عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا اني سقت الهدي لجعلتها عمرة. فلو على سبيل تمني الخيرات او تفادي الزلات لا بأس به، لكن اذا تعلقت بمكاسب الدنيا فحرام، اذا تعلقت بالقدر او بالاعتراض على امر الله فشرك. يبقى عندك كذا لو، عندك كذا لو يا محمود، كذا لو، لو لو اعتراض على امر الله شرك، لو اعتراض على القدر كبيرة من الكبائر تؤدي الى الشرك بل شرك اصغر، لو على ندم على ما فات من متاع الدنيا فهذا محرم، لو ندم على ما فات من الطاعات فهذا مستحب ولا بأس به وقد ورد. ولا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. فلو واحد طلع الصبح جاله برد يقول: ما لو أنا ثقلت ملابسي ما أصابني البرد، هذا حرام، لا تقل هذا، لا تقل هذا. ممكن تثقل كل ملابسك ويصيبك البرد، ممكن إنسان يخرج عريانا ولا يصيبه البرد، لكنك تقول كان ينبغي الأخذ بالأسباب، لأن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب. أما قدر الله، ولذا إنسان يأخذ احتياط ويصاب بالمرض، وإنسان لا يأخذ احتياط ولا يصاب بالمرض، فتحدث عدوى لبعض الناس ولا تحدث عدوى لغيرهم. فلا تقل لو كان كذا لكان كذا أبدا حال من الأحوال. طيب نعم، حتى لو لا، لو سمحت هذا معناها، هذا اسلوب طيب، معناه يعني استدرار الاحترام والادب، وليس فيه شرطيه، ليس فيه شرطيه ابدا. لكن اذا اعترض، اذا كانت اعتراض على الشرع، على الشرع، في اعتراض على القدر وفي اعتراض على الشرع. الاعتراض على الشرع انك تقول: لو صليت وقتي ضائع، لو حافظت على الصلوات الخمسه في المساجد مكاسبي هتضيع، لان هضيع لي كل وقت خمس صلوات، كل وقت ياخد نص ساعه وزياده. يبقى لو حافظت على الصلوات الخمسه في المسجد ضاع من وقتي ساعتين ونص كنت اكسب بدل. هذا هنا اعتراض على ايش؟ على الشرع، لان الشرع امر باقامه الصلاه. لو صمت رمضان ما دي خسائر كثيره جدا كما قال بورقيبه، فهذا اعتراض على الشرع. لكن لو اطاعونا ما قتلوا، هنا اعتراض على القدر مش على الشرع. لكن لو اطاعونا بمعنى لو اطاعونا في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتراض على الشرع وعلى القدر. تمام؟ ففي اعتراض على الشرع لو اطاعونا ما قتلوا، المقصود هنا اعتراضهم على الشرع ثم اعتراضهم على القدر لانهم قتلوا الذين قتلوا منهم. اما اذا كانت الاعتراض على القدر اللي هي لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، ما قتلوا يمكن تكون احتمال على الشرع، لكن ما ماتوا ده الموت ده قدر بحت، قدر صرف، قدر صرف. اما اذا كانت للندم والتحسر، الندم والتحسر على مكاسب الدنيا، يجي واحد عنده محل موبيليا يقول لك انا رحت حضرت الدرس النهاردة ضيعت عليا بعتين ثلاثة، لو كنت حضرت المحل كان زماني بعت لي بعتين ثلاثة قلت النوم ولا حاجة. نقول له: يا عامر اتق الله، لا تقل مثل هذا. طبعا تمني لا ينبغي بحال من الأحوال. وأن تستعمل في الاحتجاج بالقدر: لو شاء الله ما أشركنا. أنا مش اعتراض على القدر، ده احتجاج بالقدر، إن يكفر لك ما هو ربنا اللي أراد كده، لو ربنا أراد ما لا أكفر ما كنت كفرت. فده مش اعتراض على القدر، ده احتجاج بالقدر باطل، احتجاج باطل بالقدر، وهو معناه إن أنا جبري، والجبرية مذهب الجبر كفر، لأن مذهب الجبر يبرئ فرعون وإبليس، صح؟ فكل هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما أن تستعمل لو في تمني الخيرات فلا بأس به، سواء في الماضي أو في المستقبل. فتقول: لو حرصت على العلم الشرعي كان الآن حالي أفضل، هذا لا بأس به. لو حرصت على الصلاة من زمان كان ربنا ادخل لي حسنات أكثر. لو أن لي مالا مثل فلان فأتصدق مثل ما يتصدق، هذا وارد في الحديث. لو أن لي لو أني أحفظ مثل حفظ فلان، أو لو أن علمي مثل علم فلان لعملت به كذا، هذا خير وبركة لا بأس به، ولا بأس به إطلاقا، بل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يجوز اللو في الماضي على الندم على فوات الطاعات، ويجوز اللو في المستقبل على تمني فعل الخيرات. واضحة كده؟ يبقى مش كل لو نعترض عليه، ليس كل لو نعترض عليها. تمام. قال: وقول الله بعد اللو، وقول الله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا كلام مين؟ المنافقون. يقولون ما قتلنا، يقصدون ما قتل بعضنا، لأن هم لو كانوا قتلوا ما قالوا هذا صح. فقولهم ما قتلنا يعني ما حدث. ولذا الذي استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في موقعة فتح مكة قال: قتلونا ركعا وسجدا. قتلونا، وهو لو قتل كان يقول قتلونا، ولا يقصد قتلوا منا. فهنا قول المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، يعني ما قتل الذين قتلوا منا. فهذا كلام على المنافقين. لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان لنا من الأمر شيء، فهنا لو تجوز أو لا تجوز؟ لماذا لا تجوز؟ ده هي ماشي ماشي ماشي، اصبر هي اعتراض على الشرع وعلى القدر، وفيها شيء زي فيها ثلاث اشياء. ان يقولون لو كان لنا من الامر شيء، يعني كان مفروض ربنا يعطينا شيء من التشريع والامر، يعطينا شيء من مشاركته سبحانه وعزل في تقدير الامور وفي تشريع الامور، فهي شركة اصلية، شركة اصلي، سواء كان للقدر او للشرع فهي شركة اصلي. هم يريدون مشاركة الله فيه الأمر على طول. لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو احنا اللي بنأمر بالأمور القدرية والشرعية، كنا أمرنا بعدم القتل قدرا، وكنا أمرنا بعدم الخروج شرع، عرفت؟ ففيها ثلاث مصائب، ثلاث أشياء. الأولى إرادتهم مشاركة الله في التشريع والتقدير، يعني مشاركة الربوبية والألوهية. والثانية اعتراض على القدر، أن الله قدر أن يقتل بعضهم، واعتراض على الشرع أن الله أمرهم من طريق محمد صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى أحد. عرفت الآية فيها مصائب دي؟ فيها مصائب كثيرة جدا، فيها مصائب كثيرة جدا. قال الله: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. لو إنسان كتب عليه أنه يقتل مهما اختلأ في داره لابد يقتل، لابد، لأن قدر الله لا رد له أبدا، لا يمكن يرد قدر الله عز وجل أبدا. فلو ان انسان مكتوب عليه القتل قال انا ساقتل متى؟ قالوا تقتل الساعة 3 قبل العصر. طب والله ما انا خارج من داري ابدا، وقفل كل الابواب بالمفاتيح. ستأتي قبل الساعة 3 وتصر عليه نفسه انه يخرج ويفتح ويكسر ويخرج ليقتل، خلاص، لان ده امر قدري لا رد له، مشيئة الله لا ترد ابدا. فهم قال: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني مكان الموت، مكان الموت اللي مكتوب عليه أن يموت فيه، أن يموت فيه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر أشار إلى مضاجع الكافرين، هذا مقتل فلان هنا، أبو جهل سيقتل هنا، وعتبة بن أبي ربيعة يقتل هنا، وشيبة سيقتل هنا، وفلان أمية بن خلف يقتل هنا، وأبي يقتل. حدد مواضع قتل المشركين صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا. قال الله: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقالوا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتل. يبقى هنا قالوا إما هي الحال أو هي الأصل، وكلمة قعدوا هي الحال، أو قعدوا هي الأصل وقالوا هي الحال، يعني وهم قاعدون قالوا، أو وهم قائلين قعدوا. تمام كده؟ فأثناء قولهم قعدوا، ما معنى قعدوا؟ تخلفوا عن القتال، قعدوا. لذا فضل الله المجاهدين على القاعدين. القاعدين اللي هم مش معنى واحد قاعد، لان ممكن واحد يجاهد وهو ملقانس القاذفات الطائرات، الهجوم بالطائرة بيقذف بالقنابل اللي هو قاعد على كرسي في الطائرة ولا لا، واللي بيضرب بالدبابة قاعد ولا لا. فالقعود يعني عدم المشاركة في القتال، عدم التحرك في القتال. الذين قالوا، أي المنافقون، قالوا لإخوانهم المنافقين أمثالهم وقعدوا، قالوا لهم هم قاعدون لو أطاعونا، يعني لو لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا. وقيل بل المقصود هنا الصحابة المخلصين، إن المنافقين قالوا عن الصحابة المخلصين اللي خرجوا لإخوانهم، لأنهم إخوان في النسب، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا ولا دينا؟ نسبا، نسبا. فهنا قالوا لإخوانهم نسبا وهم مسلمون مخلصون، قالوا لهم لا تخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون لم يكتفوا بأن يقعدوا ويتخلفوا عن القتال، بل كانوا أيضا يستحسون الناس على عدم القتال. والدليل هذه الآية، يعني ابن سلول بتلت الجيش لم يشارك، وثابت من الآية دي إنه هو والمنافقون قالوا للمسلمين لا تخرجوا لا تخرجوا، يبقى لم يقاتلوا وحرضوا على عدم القتال، جريمتين جريمتان. فهنا قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني لم يشاركوا وأرادوا غيرهم ألا يشارك. لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا بمعنى لم يخرجوا ما قتلوا، وهذا اعتراض على قدر الله عز وجل وعلى شرع الله تبارك وتعالى. لو أطاعونا في تشريعنا لا تشريع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن الإنسان المؤمن هو يرضى دائما بقدر الله، وقدر الله إما أن يصيبك سراء أو تصيبك ضراء، صح؟ هو الحياة كلها ماشية على كده، طول ما انت حي يا إما سراء يا إما ضراء، بالشر والخير فتنة، حسنات وسيئات، هو هكذا سراء وضراء. لكن لا يمكن تكون في سراء مستمرة، مفيش، ما في أحد، ما في ولا أي أحد خلقه الله من البشر إلى أن تقوم الساعة مشت حياته كلها سراء، ولا واحد مش حياته كلها ضراء، مفيش، لأن الحياة دار ابتلاء، فلا بد من السراء والضراء. لكن بعض الناس لا يفهم، يقول لك فلان ده، فلان ده مرتاح اخر راح، مرتاح اخر بديه، ما في مرتاح، ما في اخواننا، ما فيش، ما ولا انبياء ولا ملوك ولا احد خالص، ولا اي احد مستريح في هذه الدنيا ابدا، لان الدنيا لابد فيها من البلاء بالسراء وبالضراء. في سراء مستمرة؟ لا. في ضراء مستمرة؟ لا. في شر مستمر؟ لا. في خير مستمر؟ لا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وده أمر الله عز وجل. فالإنسان المسلم عارف أن لابد تصيبه إيه؟ السراء والضراء، لكنه طالما مؤمن إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء ويحمد الله. ده ربنا خلاني أتقلب بين مقامين، مقام الصبر ومقام ليصيبني ثوابا عظيما. فلو فضل ربي يسرني دائما سأكون شكورا فقط، لكن إذا 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 أصابني بالسراء شكرت، وإذا أصابني بالضراء صبرت. فأنا أجمع بين مقامين أقابل ربي عز وجل بهما، أقابل ربي وأنا صابر شاكر أو صبور شكور، صح؟ لكن بعض الناس يزيد ابتلاءه فيزيد صبره، وبعض الناس يزيد نعمته فيزيد شكره. لكن أنت مثلا تظن أن هو أعظم واحد أصابته السراء في هذا العالم كله من يوم آدم ليوم الدين هو سليمان عليه السلام، لأنه طلب من الله أن يهبه ملكا لا ينبغي، ومع ذلك كان السراء والضراء، وهو ده بقى يعني لكن سراءه أكثر من ضراءه، وأيوب ضراءه أكثر من سراءه، لكنهم كلهم يتقلبون بين الصبر والشكر. فأحمد الله على البلاء كما تحمد على النعماء. طيب، فالمؤمن أمره كله خير، ولذا قال عجبا لأمر المؤمن. عجبا هنا يتعجب، يعني عجبا يعني أنا أتعجب أو ربي يتعجب، ومن صفات الله التعجب والعجب، يعجب ربك. فإذا أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. طيب، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذه أحاديث من الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم إما كلام وإما أحكام وإما حكم، إما أحكام خبرية أخبار فقط كما، وإما أحكام شرعية وإما حكم ينصحنا بها صلى الله عليه وسلم. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، لكن كان في جملة: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. دي سابقة: المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. فكنا مش أنا الشيخ ابن عثيمين كذلك، كنا نتمنى من الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه يبقيها في الحديث، هو جاب جزء من الحديث وحسب الجزء الاول اللي هو المؤمن القوي خير واحب، فكنا نتمنى ان تبقى. المؤمن القوي، خذ بالك، معناها القوي الايمان وليس معناها قوي البنية. لكن اذا كان قوي البنية ويستعمل القوة في طاعة الله وإعانة المسلمين هذا خير. فالمقصود بالمؤمن القوي هو قوي ايمانه، وإلا كل واحد عنده عضلات يقول لك أنا أفضل. لا، ليست بالعضلات وليست بالقوة البدنية، وإنما هي بقوة الإيمان. وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين، وكان ضعيف، كان ضعيفا، ولما صعد على الشجرة يجتني الكباس، يعني يقطع أعواد الأراك السواك، وساقيه نحيلتان، ضحك الصحابة من دقة ساقيه نحيل. ولذا أقل الصحابة صوما هو ابن مسعود، أقل واحد في الصحابة صوما نافلة، هو صوم رمضان وخلاص. أقل الصحابة قوة على الصيام ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى كثرة القيام، لكن القراءة والاستغفار والحب والإخلاص والخوف والرجاء غلب الجمهور. المؤمن القوي يعني قوي العزيمة، قوي الإيمان، قوي الطاعة، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المعنى أن الله يحب المؤمن القوي ولا يحب المؤمن الضعيف، لأن كلمة خير ممكن تبقى معناها أن ضده مكروه، كقوله تعالى: خير مستقرا وأحسن نديا ومقاما وحسن نديا، فالناس تفكر ان الباقين شر. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يفهم ان المؤمن الضعيف شر، قال: وفي كل خير. يبقى الضعيف، المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي اكثر خيرا. واضح؟ المؤمن القوي يعني المؤمن القوي بايمانه وبطاعاته وبنفعه لدين الله والاسلام والمسلمين خير واحب. يبقى معناه ربنا بيحب المؤمن الضعيف، ولكن حبه للمؤمن القوي أكثر، خير وأحب إلى الله. هل في صفة الحب لله؟ طب كيف يحب؟ ها؟ طب ما معنى الحب؟ المعنى معلوم، صح ولا لا؟ المعنى معلوم، المعنى معلوم، ولكن كيفية حب الله لغيره إيه؟ مجهول، والإيمان به واجب. طيب، فقال: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وفي كل خير، ثم قال: احرص على ما ينفعك. المقصود ما ينفعك في الدين ثم الدنيا، احرص على ما ينفعك. إذن الحرص على الصلوات الخمس مما ينفعك، الحرص على طلب العلم مما ينفعك، كل أمر الله مما ينفعك، كل أمر الله مما ينفعك احرص عليه. وكذلك احرص على ما ينفعك في الدنيا بشرط ألا يحول بينك وبين منفعتك في الدين، فتحرص على الكسب في الدنيا، على حسن التعامل مع الناس، حسن المعاشرة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله لكي يعلمك ما ينفعك مما يضرك، لكي ييسرك لما ينفعك دون ما يضرك، لكي ييسر لك ما ينفعك عما يضرك. ثلاث أشياء: يعلمك النافع، يقويك عليه، يسوق إليك، لأنك ممكن تريد نفع ولا تجد، صح، تريد حج وتريد عمرة وليس معك مال، يبقى أنت حريص على ما ينفعك لو الحج والعمرة ولكن ليس معك مال تعمل حج وعمرة، فممكن الله عز وجل ييسر لك الحج والعمرة ويسوق لك الخيرات. وواحد عمره ما كان يتخيل انه يحج ويلاقي نفسه حج، وناس كتيرة ما كانش يتخيل يروح عمره لاقي ربنا ييسرها له. يبقى احرص على ما ينفعك، بمعنى احرص على تعلم العلم الشرعي وعلى الحرص على طاعات الله عز وجل، واعلم ان الله عز وجل من فضله يوجهك الى الخير، يعني يوجهك الى ما ينفعك، ومن فضله يسوق اليك ذلك الخير. احرص على ما ينفعك، قال احرص على ما ينفعك، لان كل الامور فيها نافع وفيها ضار، فانتقي النافع وابتعد عن الضار. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لان من دون ما تستعين بالله لا تحرص ولا تصل ولا يساق اليك شيء. استعن بالله، استعن بالله لتتعلم، لان اوجب الواجبات عليك تعلم العلم الشرعي وهو جهاد الزمان، فكل طلبة العلم مجاهدون، كلهم كل طلبة العلم مجاهدون بشرط الإخلاص، ولذا ينطبق عليهم قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فطلبك العلم جهاد وإحسان، فحرص على ما ينفعك، ثم قال واستعن بالله، لهو هو ربنا اللي بيعين ييسر لك. بعض الأحيان أنت تريد تحضر الدرس تجد معوقات وتجد مشاغل وتجد مشاكل، فالله جل ييسر لك الحال، فاستعن بالله ليقويك وييسر لك ويسوق لك ما ينفعك. ممكن تكون تريد العلم وانت في بيئة ليس فيها العلم، واحد في تونس مثلا عمال يدور فين اتعلم، فيه ما يلاقيش، ما اماكن كثيرة جدا وانا ما فيها، بلاد كثيرة جدا مراكز ومحافظات موجودة ما فيها ولا عالم او طالب علم يلجأ اليه. فلما تستعين بالله يا اما ييسر لك هذا العالم يا اما ييسرك تذهب الى العالم. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، لا تعجزن، لا تعجزن، هو العجز بايد الانسان، بايد الانسان، لا، التعاجز. وفرق بين العجز والتعاجز، العجز ان واحد مثلا اعرج ما يستطيع يجري، او واحد اعمى ما يستطيع يرى، هذا عاجز، تمام كده. لكن المتعاجز الكسول، المتعاجز هو الكسول. يا عم في درس لك الدنيا حر، اصلا انا عايز اخد نوم، اصلا انا عايز انام شويه، فده متعاجز. احرص على الكتاب الفلاني، يا عم ذاكر الدرس الفلاني، يا اخي ادخل الاختبار، كل ذلك هو متعاجز. فهنا لا تعجزن، يعني ها لا تتكاسل، لا تاخذ باسباب العجز، بل احتضر الهمة القوية، والله هو المعين سبحانه وعز وجل. ولا تعجزن، يبقى لا تعجزن يعني لا تتعاجز. والتعاجز ضعف الهمة، ضعف الهمة. ولذا الإمام الشافعي رحمه الله شاعر عظيم جدا، بل يكاد يكون من أفضل الشعراء الصلحاء، هو أفضل من أبي العتاهية مثلا، من أفضل الصلحاء. الشافعي مشهور بالصلاح والتقى والورع، مشهور جدا، عابد من أعظم العباد، وعالم من أروع العلماء، ولا يوجد في زمانه من يستطيع محاجة الشافعي رحمه الله. كان مهتم بالشعر، مهتم بالشعر اهتمام عظيم جدا، ويقول أشعار من أروع ما تكون. ففي مرة ماشي وبيقول شعر، فواحد ضربه بالصوت وقال عليك بالفقه يا فتى، شايفينه فتى ذكي جدا وبيفهم بسرعة، تروح تحفظ لي معلقات وعنتر ابن شداد وطرفة ابن الوالي، لا 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 احرص على الفقه. فتعلم الشافعي من نصيحة هذا الرجل فأقبل على الفقه، فصار أفقه الناس، هو أفقه الأئمة الأربعة، أفقههم على الإطلاق، فصار أفقه الناس. فهنا ده ترك التعاجز، يعني عمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن. والكسائي قصته معروفة، الكسائي داخل في علم النحو، وطبعا امام النحو الكوفي، احنا عندنا نحو بصري بقيادة سيبويه، ونحو كوفي بقيادة الكسائي ثم الاخفش. فالكسائي دخل في علم النحو تميز فيه ولكن كسل، فوجد نملة بتحاول تصعد على الجدار، تقع، تصعد تاني، تقع، تصعد تالت، تقع، تصعد رابع، لا 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 انا اعجز عن النملة فاقبل بدون عجز صار امام النحو. فالمقصود لا تعجزن يعني لا تضعف همتك. كثير من الاخوة عندهم همة ضعيفة ولا لا اخوة؟ والله كثير جدا عندهم همة ضعيفة جدا جدا جدا. يا عم راجع القرآن ده المفروض تختم القرآن كل شهر. طيب كل حاجة طيب وخلاص. فلا تعجزن حسب امر النبي صلى الله عليه وسلم، واستعن بالله ولا تعجزن. نستعين بالله في التقوية على الطاعة. ولا تقولن لشيء، حديث فين ماشي، قال ولا وإن أصابك شيء من أقدار الله عز وجل فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. أصابك برد قل ما أنا لو كنت خدت مضاد أو خدت لي معلقتين عسل كان حصل كذا. لا لا غلط، خلاص خلاص خذ يا الأمر خلاص. ما أصابك من شيء قل الحمد لله، لأنه هذا الشيء إذا كان خيرا فاشكر ربك، وإن كان شرا فاصبر عليه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن أقدار الله نافح ولا ترد أبدا ولا ترد أبدا. لماذا لا أقول لو؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ الاعتراض على القدر الكوني أو الاعتراض على الأمر الشرعي أو ها أو إيه أو الاحتجاج على الشيء أو الوقوع في المعصية اللي احنا ذكرناها. تعترض على القدر لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، تعترض على الشرع ان ما كان ينبغي يطيع محمد صلى الله عليه وسلم حين امرهم بالخروج. لو انا لو النهارده تجرت كان زماني كسبت كذا، فهذا حرام ايضا، هذا حرام ايضا. اما لو التي تقولها من باب الندم على فعل طاعه فاتت او على شيء تتمنى ان تفعله في المستقبل فلا حرج فيه ابدا ابدا. فان لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان كله مذموم، لأن الشيطان أساسا يريد منك إما أن تشرك بالله وإما أن يحزنك، يا تشرك يا يجيب لك الحزن، هو كده. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فتجد الإنسان دايما حزين، حزين ليه فلان؟ ما أصل العملية الغلا والحوال المواصلات والحرب، عمال يجيب لك حزن، عمال يجيب لك أحزان ويعيشك في هذه الأحزان. فالشيطان لو استطاع أن يجعلك تشرك بالله فتشرك، أو ترتكب بدعة أو كبيرة أو صغيرة، أو تترك مستحبا أو حزن، لكن لن يترك الشيطان أبدا. أول ما تنزل القبر خلاص تركك الشيطان، خلاص تركك ما عاد فيه بقى. لذا تلاقي نفسك لو أنت من أهل الثبات يأتي الملكان تجيب الملكين بمنتهى البساطة والسهولة، ما فيش حد يلخبطك، ما فيش حد يوسوس لك، ما فيش، خلاص خلاص. في مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران اللي هي قول الله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، والثانية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. هنا يريدون أن يشاركوا الله في أمره سبحانه عز وجل. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. الثالثة تعليل المسألة، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن اللي هي احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. النهي عن ضد ذلك وهو ولا تعجزن، وقلت لك لا تعجزن يعني لا تتعاجز، لا تضعف، لا تضعف. بارك الله فيكم. أي سؤال في الباب هذا؟